السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وكنا بصدد الكلام حول أحكام المشترك عند علماء العربية وأصول الفقه، والذي دعانا إلى بحث الموضوع هو أن مؤلف الكتاب ذكر قضية المشترك ولم يفصل فيها كثيرا، بل بين أنه واقع في اللغة، ثم قال: ويجوز أن يحمل المشترك على كلا معنييه إذا أمكن ذلك. ونقل عن الإمام الشنقيطي جملة من كتاب أضواء البيان حينما قال: مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وهذه الجملة التي ذكرها عن شيخ الإسلام، وثقنا النقل عنه في رسالته المعروفة والمسمى بأصول التفسير، وكنا قد شرحناها قبل ذلك مرارا. ولكن الأمر الذي دعانا إلى بحث الأمر بشيء من التفصيل أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول كلاما مخالفا لما أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ونحن نعلم أن الإمام ابن القيم امتداد لمدرسة الإمام ابن تيمية وامتداد لعلوم الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكرنا أن أقواله مجموعة أو مجملها مجموع في رسالة الرسالة العلمية المسمى باختيارات ابن القيم الأصولية، وعنها نقلنا المباحث الأربعة: الأول وقوع المشترك في اللغة، والثاني المشترك خلاف الأصل، والثالث سبب وقوع المشترك، أما المبحث الرابع فهو إطلاق المشترك على معنيين، الذي نقل عن شيخ الإسلام أنه قول جماهير الأئمة أو جماهير العلماء المنسوبين إلى الأئمة الأربعة. الإمام ابن القيم يقول كلاما مخالفا لهذا. نعيد قراءة ما قرأناه في اللقاء الماضي حتى يعني نصبح يعني مستحضرين ما ذكرناه. وكنا قد أوصيناكم بأن تبحثوا معنا عن حل للإشكال، يعني اللي عنده شيء برضه من الممكن ان هو يذكرنا به. احنا بقدر الامكان سنجمع كلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي بين ايدينا في هذا الامر مع كلام الامام ابن القيم، وما اظن اننا يعني سنخرج من حل هذا الاشكال الا بان الامام ابن القيم غاب عنه شيء من كلام ابن تيمية في اخر زمان، ربما انه قد غاب عنه شيء من هذا، الا ان كان عند أحد من إخواننا من الباحثين شيء يتحفنا به ويفيدنا إياه. قال الإمام ابن القيم، أو قال المؤلف: قرر الإمام ابن القيم بأن اللفظ المشترك إذا اقترنت به قرينة
توجب إعماله في واحد معين تعين حمله عليه، هذا أمر بلا خلاف، لأن المشترك هو لفظ، هذا اللفظ له عدة معاني تزاحمت المعاني عليه على اللفظ الواحد، مثل كلمة القرء تطلق عند العرب بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، فإذا وجدت قرينة من خارج استطعنا أن نرجح معنى على معنى آخر، هذا أمر لا خلاف فيه. فإذا وجدنا قول الله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الشافعية قالوا إن القرء بمعنى الطهر وهو معناه في اللغة، وكذلك قال الأحناف ومن شايعهم القرء بمعنى الحيضة، فهؤلاء قالوا الطهر وأولئك قالوا الحيضة، ولكل قرائن، لكل طائفة قرائنها التي استدلت بها. فمثلا على سبيل المثال الشافعية حينما تقول لهم ما دليلكم، يقولون أدلة كثيرة منها أن الله تعالى قال ثلاثة قروء، والأعداد من ثلاثة إلى تسعة، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة بيكون التمييز إيه؟ مخالف. ثلاثة قروء، ثلاثة مؤنث، يبقى قروء إيه؟ مذكر. طب إيه هو المذكر؟ الحيضة ولا الطهر؟ الطهر. فقالوا يبقى الطهر علشان ثلاثة مؤنث، واضح؟ وذكروا أسبابا أخرى وقرائن أخرى ملخصة وموجودة في كتب الأئمة من الشافعي. الآخرون استدلوا بأدلة إن الخاص إن الأعداد برضو نفس الكلام، دول استدلوا بالأعداد، الأعداد خاص ولا عام؟ من اللفظ الخاص ولا العام؟ الأعداد خاص مش عامة، فثلاثة خاص، فهذا الخاص لما يقول رب العالمين ثلاثة قروء، طيب لما يأتي الرجل يطلق هل يجوز له أن يطلق في حيضة؟ لا يجوز، لأن الطلاق في الحيض بدعة، يبقى يطلق في إيه؟ في طهر. طيب ربنا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، في قبل عدتهن، مستقبلات العدة. طيب هي المرأة ستستقبل العدة في الطهر الذي طلقها فيه، لن يطلقها إلا في طهر لن يجامعها فيه، فإذا طلقها ربما كان في هذا الطهر في آخره، بقي على انتهاء طهرها يوم واحد ولم يجامعها فيه، بقي يوم واحد، واضح؟ فإذا طلقها واعتدت بالطهر هل تعتد بالطهر الذي طلقت فيه أم بالطهر الذي سيكون بعد الحيضة؟ إن كان سيكون بالطهر الذي بعد الحيضة فسيكون معنى ذلك أنها قد اعتدت بثلاثة إيه؟ أطهار وجزء، اللي هو الطهر الذي طلقها فيه. وإن احتسب كانت العدة قرآن وجزء، مش كده ولا لأ؟ مع إن العدد لفظ خاص لا يحتمله ولا بد ان يكون قطعي، مش كده ولا لا؟ ثلاثة، مش هتكون اتنين ونص ولا اتنين وجزء ولا ثلاثة وشوية، مش كده ولا لا؟ فلن يكون ثلاثة الا اذا اعتددنا بايه؟ بالحيض، لان الطلاق لن يكون الا في طهر. ثم الآية بتقول لعدتهن، واللام للاستقبال، وجاء في قراءات تفسيرية ليست قرآن، تفسير، في قبل عدتهن، مستقبلات العدة، فما تستقبله هو الايه؟ الحيض. فالذي تستقبل، ثم ده كلام الأحناف، ثم استدلوا ايضا بماذا؟ بالحديث، عرف الشرع، دع الصلاة اياما قرائك، فدل ذلك على ان القرء في لغة الشرع وعرف الشرع هو الايه؟ الحيض. وهذا مما ناقش فيه الامام الشيخ احمد شاكر الامام الشافعي في تعليقه على الرساله، ناقش الامام، لان الامام الشافعي بيقول بالايه؟ بالطهر، واخدين بالكم؟
والشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه ناقشه في هذا الكتاب في تعليقي على الرساله. فناقش احمد شاكر الدكتور عبد الغني عبد الخالق الذي قام بالتعليق على تفسير ايات الاحكام للامام الشافعي، ناقشه في الجزء الاول، ناقش الامام الشيخ احمد شاكر ناقش الشافعي، والدكتور عبد الغني عبد الخالق ناقش الشيخ احمد شاكر في الكتاب. يعني المساله زي ما انتم عارفين معركه بتدور بين الفقهاء وبين الاصوليين. يبقى عندي ان لفظه القرء في اللغه العربيه مشتركه ولا مش مشتركه؟ مشتركه. ولا يجوز بالاجماع في هذه القضيه ان ناخذ بالاثنين. كان الدكتور الاسبوع الماضي بيقول طب ايه المانع ان احنا ناخذ هنا بالمشترك في معنييه في القرء، فتعتد المراه بالطهر والحيض ونطول المده، مش مشكله. ايه المشكله؟ هذا بالاجماع خطا. فاجمعت الامه على انه اما الطهر، اما ان تعتد بالطهر، واما ان تعتد بالايه؟ بالحيض. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا المشترك ده في الحالة دي يؤخذ به في كل معانيه ولا في معنى واحد؟ معنى واحد بس. يبقى إذا جاءت القرائن على معنى من المعاني لا يجوز لنا أن نعدل عن العمل بالقرينة، لابد أن نأخذ المعنى الذي دلت عليه الإيه؟ القرائن. واضح الكلام؟ طيب، يبقى إذا تزاحمت المعاني على اللفظ اللي هو يبقى اللفظ ده مشترك له عدة معاني. طب أي المعاني يريد المتكلم؟ نلجأ للقرائن. واضح؟ نلجأ للإيه؟ فإن لم نستطع أن نرجح معنى على معنى، هل نتوقف ونقول بالإجمال وساعتئذ نعطل النص، ولا نأخذ بالمشترك في جميع معانيه؟ واضح المسألة؟ عرفتم القصة إيه بقى؟ طيب، من الممكن أن يجوز مثل قول الله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس بمعنى في لغة العرب أقبل وبمعنى أدبر. هل ينفع إن ناخد بالاثنين؟ المانع الله يقسم بالليل حين إقبالي وحين إدباري، جاز هذا المعنى بدون بعكس ثلاثة حروف، ما ينفعش ناخد بالاثنين، لكن في عسعس نفع إن ناخد بالاثنين، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده القضية اللي بنتناقش فيها إطلاق المشترك على معنيين. فالإمام ابن القيم بيقول كسائر علماء الأمة المشترك إذا اقترنت به قرائن ترجح أحد معنيين وجب الحمل على الراجح، دي مفيش إشكال فيها، ولا فيها إشكال؟ دي مفيش إشكال، كويس. وإن تجرد من القرائن، ما عنديش قرائن ومش عارف أرجح، أعمل إيه؟ فهذا موضع خلاف بين العلماء. فزاد الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يجوز حمل المشترك على كل معاني في إطلاق واحد، يعني لما يكون المتكلم واحد في كلام واحد في وقت واحد، وإلا فمن الممكن أن أتكلم أنا بلفظة مشتركة وأريد في كلامي لك معنى، وأكلم أحمد وأوجه له نفس اللفظة في كلام آخر وأريد به إيه؟ معنى آخر. لكن احنا بنتكلم نفس الكلام من نفس المتكلم، نفس الكلام هو هو الكلام من نفس المتكلم في نفس الزمن يراد به عدة معاني ولا معنى واحد؟ لو وجدت القرينة التي تجعلني أميل إلى اختيار معنى من المعاني وجب أن آخذ به مثل كلمة ثلاثة قروء. وإن لم تتوفر القرائن ماذا أفعل؟ جمهور أهل العلم بيقول نأخذ بالمشترك في جميع معانيه ويصبح كاللفظ العام، كاللفظ العام يعم كل المعاني. واضح الكلام؟ ده أكثر العلماء. الإمام ابن القيم فاجأنا هنا وقال إن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيين، لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. وقال الكلام ده في كتاب جلاء الأفهام. واضح؟ علق عليه المؤلف وقال لعل العبارة فيها تسامح، فإن المحكية في كتب الأصول خلاف ذلك،
فالذين ذهبوا الى عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه هم ابو هاشم اللي هو الدبائي وابو عبد الله وابو الحسين البصريان من المعتزله والكرخي وغالب الحنفيه، واختاره الرازي وابو الخطاب الحنبلي والمجد بن تيميه والشوكاني ونصره ابن الصباغ وغيرهم. لكن جمهور اهل العلم على ما نقله الشنقيطي عن ابن تيميه ان جمهور الائمه على انه يؤخذ به في جميع ايه معانيه عند عدم وجود القرينه. واضح؟ قال المؤلف وانكر، اي ابن القيم يعني، وانكر على من نسب الى الامام الشافعي والقاضي ابي بكر القول بجواز حمل المشترك على معنيه فقال. وحكى المتاخرون عن الشافعي والقاضي ابي بكر يعني البقلاني انه اذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيين كالاسم العام لاسباب ذكرها. فعلق المؤلف قائلا اللي هو الدكتور عبد المجيد جمعه الجزائري اللي هو صاحب الرساله العلميه، قال لقد حكاه عن الشافعي اكثر الاصوليين كالجويني والرازي والآمدي والبيضاوي والزنجاني والصفي الهندي والإسنوي وغيره. وقد نقل طبعا الإمام ابن القيم هنا في زاد المعاد في المجلد الخامس بينقل عن ابن تيمية. هل ابن تيمية قال الكلام اللي هو قاله؟ طبعا الإمام ابن القيم أصدق الناس في النقل عن مين؟ عن شيخ الإسلام، حتى ولو لم يكن كلامه موجودا بين أيدينا. واضح؟ طيب، هو قال وقد نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإمام، الكلام اللي نقله الإمام ابن القيم واستدل به، قال نقله الإمام الزركشي اللي هو صاحب كتاب الايه البحر المحيط في أصول الفقه، ذكر كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ونازعه في مواضع من أبواب الفقه حيث نص فيها الإمام الشافعي على حمل المشترك على معنيين. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذا الكلام المنقول عن الشافعي خطأ لا يقول به الإمام الشافعي، وقال ربما قعدوا هذه القاعدة وقالوا إن الشافعي يقول بجواز حمل المشترك على معنيه كقاعدة أخذوها عن الإمام الشافعي بسبب كلامه في من أوصى إلى مواليه، ويذكر الكلام الآتي: هذا الكلام الذي نقل عن الإمام الشافعي ظن الإمام ابن تيمية أنهم نقلوا القاعدة عن هذا الموضع، فالزركشي قال لا، ليس هذا فقط، وإنما هناك نصوص للشافعي تبين أنه رحمة الله عليه يأخذ بالمشترك في جميع معانيه إن تجرد من الإيه؟ من القرينة. وناقش ابن تيمية في هذا. لكن الإمام ابن تيمية لما تحدث عن الباقلاني وأنكر نسبة هذا إلى الباقلاني، بين الزركشي أن هذا الكلام ليس خاصا من الإمام ابن تيمية، بل وافقه على هذا الكلام بعض أهل العلم كالأبياري وغيره، وناقش هذا الأمر. ثم جاء المؤلف، مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا، وأتى بنص للباقلاني يخطئ فيه ما قاله ابن تيمية وما وافقه عليه الزركشي. هنذكر هذه الأمور لأن المسألة كما تعلمون بتبقى متعلقة بمسألة إيه؟ وصول أقوال بعض أهل العلم لبعض أهل العلم، هل وصلت كاملة أم وصلت ناقصة؟ وبعض الكتب ربما ضاعت، وبعض أهل العلم ربما قال بقول ثم رجع عنه في آخر حياته وألف كتابا يقول بكلام مخالف لما قاله في منتصف حياته أو في أولها، فيقف العالم على قول من الأقوال فينسب قولا. واضح المسألة؟ ننظر الآن تجد الشيخ الألباني قال صح حديثا، ثم بعد ذلك نقول صحح الشيخ الألباني، يأتي بعض الإخوة يقول على فكرة الطبعات الجديدة الشيخ ضعف الحديث أو العكس. مش بيحدث هذا الكلام ولا لا؟ نفس الكلام في القضايا الايه الأصولية، العالم يقول قولا وفي آخر حياته يقول قولا آخر، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. نقرأ كلام الإمام ابن القيم ثم نقرأ كلام المؤلف الذي علق عليه. قال الإمام ابن القيم وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بكر عن البقلاني أنه إذا تجرد عن القرائن، اللي هو إيه اللي تجرد عن القرائن؟ المشترك، وجب حمله على معنييك الاسم العام، يبقى أصبح حكم حكم العام. ولذلك بعض أهل العلم يذكرون هذه القضية في باب العام فيقولون عموم المشترك، فيذكرون عموم المشترك إذا تجرد من القرائن في باب الايه العام، ويناقشون مثل هذه المسائل. فقال إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيه كالاسم العام. لماذا؟ قال أو قالوا بقى لأنه أحوط. أنا عندي دلوقتي لفظة دي عدة معاني، وأنا ما عنديش قرينة تخليني أرجح قول من أقوال، وكل الأقوال حظها من القبول متساوي مع القول الآخر، فكيف أرجح وبدون مرجح؟ فالكل يستوي فأخذ بالجميع لأنه إيه أحوط، يبقى من باب الإيه الاحتياط. واضح الكلام؟ عايزين بس كل كلمة نقولها نبقى فاهمين معناها، تمام؟ قال لأنه أحوط. أحوط ليه؟ لأن كلهم في القبول بنسب إيه متساوية، كلهم لهم حظ متساوي من القبول، فلا أستطيع أن أرجح قولا على قول آخر. قال إذ ليس أحدهما أولى بي من الآخر. ثم قال ولا سبيل إلى معنى ثالث. هنجيب ثالث منين؟ ما ليس عندنا إلا المنقول عن أهل العربية إيه قولان، ولا سبيل إلى معنى ثالث. ثم قال وتعطيله غير ممكن، لأنني لو لم أرجح، لو لم آخذ بالقولين بالمعاني ولم أرجح قولا على قول لن أفهم النص، وأقول النص لن أفهمه. يعني لما يجي يقول لك والليل إذا عسعس، يقول أقبل ولا أكبر؟ ما عنديش قرينة ترجح قولا على قول مثلا، فأعطل النص يقول مجمل، والمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، فذا لم يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله، مش كده ولا لا؟ طب اللي أجمله ما فسرش وما عنديش قرائن، يبقى هعمل إيه؟ هتوقف. فالتوقف ده معناه إيه؟ تعطيل النص، مش كده ولا لا؟ تعطيل النص. فقال وتعطيله غير ممكن، لانه لا يجوز تعطيل النص، مش كده؟ ويمتنع تاخير البيان عن وقت الحاجه، لانه لو انت قلت طب انا هعطله عشان مش فاهمين معناه، يقول لك وهل الشريعه لم يفسرها صاحبها صلى الله عليه وسلم؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلو غاب عني أنا تفسير النص لن يغيب عن عامة الأمة، فهل الأمة كلها وليس عند عالم من العلماء مرجح يرجح قولا على قول في المعاني المزدحمة؟ فساعتئذ سنلجأ جميعا كل العلماء للقول بالتوقف، يبقى عطلنا النص. يبقى هنا كأننا قلنا بتأخير البيان عن وقت الحاجة، مش كده ولا لا؟ فهنا بيستدل، قالوا الاستدلالات التي جعلتهم يقولون هذا الكلام ويقولون بأن اللفظ المشترك كأنه عام ويؤخذ به في جميع معانيه، قالوا لأنه أحوط من باب الاحتياط، ثانيا لا سبيل إلى معنى ثالث، ثالثا تعطيله غير ممكن، رابعا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير واردة. الحقيقة اللي هي يعني اللي هي اختيار لفظ على لفظ آخر، إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز. هنا كلام الإمام ابن القيم بناء على أن الذي سيأخذ بالمشترك في جميع معانيه سيكون من باب القول بالإيه بالمجاز، بس هذا خطأ لأنهم قالوا هو على الحقيقة. واضح الكلام؟ والمسألة فيها اتساع وأمور من الممكن ان احنا لو حاولنا نتسع فيها نقعد في خمس ست مجالس، ولن نفعل هذا بطبيعة الايه الحال يعني، لكن لان البعض قال انه هيبقى على سبيل الحقيقة والبعض قال على سبيل الايه المجاز، مسائل كثيرة او اراء كثيرة في مثل هذه الامور. يعني الذين قالوا بحمل المشترك على جميع معانيه اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال يحمل على الحقيقة والبعض قال يحمل على المجاز، لكن الشافعي ما قالش يحمل على الايه على المجاز. لكن فالإمام ابن القيم هنا حدث منه ايه خلط في هذه المسألة. واضح؟ لانه هنا بيتكلم بيقول ايه؟ ولو ولم يتبين ان احدهما هو المقصود بعيني علم ان الحقيقة غير واردة، اذ لو اريدت لبينت فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين. ثم قال ومن يقول ان الحمل عليهما بالحقيقة، الى معنى ذلك ان هناك من يقول بالحمل على الايه؟ على الحقيقة. يقول لما لم يتبين ان المراد احدهما علم انه اراد كليهما، وده كلام الكلام المنسوب للشافعي، واخدين بالكم؟ ثم قال قال شيخ الاسلام ابن تيمية، يبقى الكلام اللي هو بينقله ده بينقله عن مين؟ عن ابن تيمية. قال في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر. اما طبعا ابن القيم لما هينقل هينقل عن ابن تيمية شيئين، ان هذا الكلام لا يثبت عن الشافعي، والسبب اللي جعل البعض ينسب الكلام للشافعي، ثم سيبين خطأ نسبة هذا الكلام لمين؟ للبقلاني. لكن هنا ابن القيم هل هينقل عن ابن تيمية بالنص ان ابن تيمية قال بعدم جواز حمل المشترك على معني؟ لا، ما حصلش. وهنشوف الكلام اللي نقل عن ابن تيمية بدقة، لانه ده اللي نقل برضه نقله الزركشي في البحر المحيط، نفس اللي قاله ابن القيم قاله مين؟ صاحب البحر المحيط. لكن هل ابن تيمية قال الكلام اللي الامام ابن القيم اخذ به واتى بخيله ورجله فيه؟ لا، ما حصلش. بنقرا كلام ابن القيم تاني. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه الحكايه عن الشافعي والقاضي نظر. اما القاضي ابي بكر البقلاني الاشعري المعروف، فمن اصله الوقف في صيغ العموم، هو يتوقف في صيغ العموم، وانه لا يجوز حمله على الاستغراق الا بدليل. يعني هو من ارباب القول بالتوقف في صيغ العموم وعدم حملها على الايه؟ على الاستغراق الا بدليل. والكلام ده سنناقشه لما نصل في الكلام على ايه؟ دلالات العموم. قال ابن تيمية كلام عاقل جدا وموزون. قال فمن يقف في الفاظ العموم كيف يجزم في الالفاظ المشتركه بالاستغراق من غير دليل؟ يعني الذي هو نظر للامر هكذا، اذا كان البقلاني يقف في الاخذ بالاستغراق في صيغ العموم وهي اولى بالعموم من اللفظ المشترك، فكيف ياخذ بعموم المشترك في معني ان لم توجد الايه؟ القرينه. كلام معقول. فبيقول كده فمن يقف في الفاظ العموم كيف يجزم في الالفاظ المشتركه بالاستغراق من غير دليل؟ ثم قال وانما الذي ذكره في كتبه احاله الاشتراك راسا، يعني اللي رآه الامام ابن تيميه في كتب البقلاني ان في استحاله لوجود المشترك في اللغه العربيه اصلا، يعني هو بينكر وجود الايه؟ المشترك. وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ، يعني الذي يقال عنه مشترك هو عند البقلاني ايه؟ من المتواطئ. فاكرين المتواطئ وشرحناه وكتبتم وراه كويس. يبقى هنا انكر قضيه نسبه هذا القول للبقلاني، لكن هو ما رجحش حاجه. القول قال واما الشافعي فمنصبه في العلم اجل من ان يقول مثل هذا. هذا يؤخذ منه ان الامام ابن تيميه يبين ان من يقول بخلاف ذلك، يعني لن يكون من اصحاب المناصب الجليله في اللغه العربيه وفهم النصوص، فمن هنا من الممكن ان يؤخذ هذا الكلام. قال واما الشافعي فمنصبه في العلم اجل من ان يقول مثل هذا. وانما طب من اين اتى؟ قال وانما استنبط هذا من قول الشافعي اذا اوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن اسفل. يعني واحد يقول في وصيته انا اوصيت لمواليا، كلمه وهو له موالي اعتقوه وموالي اعتقه، يعني هو كان عبدا فاعتقه بعض الناس فاصبحوا له ايه؟ نسبه ولاء، فهم مواليه، ثم هو ربنا اكرمه بعد ان اعتق واصبح عنده مال وعنده عبيد، فاعتق عبيده فاصبح له ايه؟ موالي كانوا عبيدا وموالي كانوا اسيادا له، مش كده ولا لا؟ طيب لما يجي يقول في وصيتي اوصيت الى مواليه، هذه اللفظه يدخل فيها ده ويدخل؟ عند الاحناف قالوا لا، الوصيه باطله، ابطل الاحناف هذه الوصيه. واخدين بالكم ولا لا؟ الاحناف ابطلوا، يعني قال الاحناف من اوصى لمواليه وله موال اعتقوه وموال اعتقهم فالوصيه باطله. ليه؟ قالوا لان معنى الولائين مختلف، فيراد بالوصيه الاعلى الجزاء، يعني هو لما اعطى الوصية للذين أحسنوا إليه وأعتقوه هذا من باب الجزاء، بيرد لهم الجميل. أما الوصية بالنسبة للموالي الذين أعتقوا ماذا؟ من باب الإنعام والإحسان. فاختلفت ولا ما اختلفتش؟ اختلفت، فقالوا الوصية باطلة حتى يعين. واضح الكلام؟ الوصية إيه؟ باطلة حتى يعين. أما الشافعي فخالفهم وقال إيه بقى هنا؟ إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل. فهنا قالوا الله، ما هو مولى، لفظ المولى مشترك يشمل اللي فوق ويشمل اللي تحت، مش كده ولا لا؟ اللي أعتقوه اللي أعتقهم، فهنا أخذوا منه حمل المشترك على جميع المعاني طالما ليس عنده إيه؟ قرينة ترجح. لكن لو وجدت القرينة، لو قال موالي الذين أحسنوا إليه او الذين اعتقوني، يبقى هنا كان رجح لكنه ما رجحش، فاصبح الامر بدون ترجيح. طيب يعمل ايه بقى المفتي او القاضي في مثل هذه الامور؟ عند الشافعي سياخذ على عموم يقول الوصيه للاثنين، مش كده ولا لا؟ اما عند الاحناف تصبح الوصيه ايه؟ باطله. تمام؟ واضح الكلام؟ طيب فالإمام ابن تيمية يقول: وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا، وإنما استنبط هذا من قول إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل. ثم قال ابن تيمية: وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة، يعني مش مشترك. هي يقول لك ما في احتمال، مين قال إن الشافعي يقصد إن لفظة المولى عنده مشترك؟ لماذا لا تكون من الأسماء المتواطئة؟ وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايفة. الأسماء المتضايفة يعني إيه؟ الأسماء المتضايفة دي ما قلناهاش في تقسيمنا للألفاظ، مش كده؟ الأسماء المتضايفة هي التي يقتضي وجودها وجود إيه؟ التي يقتضي وجودها وجود آخر، مثل اسم الأب. ما دام في أب يبقى في إيه؟ ابن. ما دام في ابن يبقى في ايه؟ اب. لو قلت كبير يبقى في صغير، مش كده ولا لا؟ لو قلت طويل يبقى في ايه؟ قصير. لو قلت دار، لفظ الجار، انت جار، يبقى كلمه جار دي تطلق. ما دام انت جار يبقى انت جار لحسن، يبقى حسن جارك، مش كده ولا لا؟ يعني انت جاره يبقى هو جارك. دي اللي اسمها الاسماء الايه؟ المتضايفه. فالمولى مولى، يبقى معنى كده ان في عاتق وفي ايه؟ معتوق. يبقى كلمه ولذلك ده مولى لده وده مولى لده. واضح؟ واضحه المساله؟ دي الاسماء المتضايفه اللي وجود اسم منها يستلزم وجود ايه؟ اخر. فانا عندي هنا اسم جار، انا جارك تبقى انت جاري، انا مولاك تبقى انت مولاي. فقال ابن تيميه رحمه الله عليه: وهذا قد يكون قاله لاعتقادي أن المولى من الأسماء المتواطئة، وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايفة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، مش كده؟ قال: ولا يلزم من هذا الذي قاله الإمام الشافعي أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها. واضح الكلام؟ يبقى الامام ابن تيميه بيقول لك ده ما يتخذش منه قاعده عامه زي ما قالوا، لكن الذي قاله هذا في امر يخص الاسماء المتواطئه غير المشتركه. طيب هنا وقف النقل عن ابن تيميه. الزركشي نقل نفس الكلام في البحر المحيط، فبيقول المؤلف هنا ايه؟ وقد نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه هذا الذي نقله ابن القيم الامام الزركشي، ونازعه في مواضع من ابواب الفقه، حيث نص فيها الامام الشافعي على حمل المشترك على معنيين. واضح؟ يبقى قالوا لا، هذا الكلام ليس موجودا عن الشافعي في هذه القضيه فقط التي يحتمل فيها مساله الايه؟ الاسماء المتواطئه والمتضايفه، بل هذا الكلام ورد في الحاله الفلانيه والحاله الفلانيه والحاله الفلانيه، وهذا الكلام راجعته في كتاب البحر المحيط، فوجدته ذكر نصوصا عن الامام الشافعي في كتاب الايه؟ الام، يسير فيها باضطراد على هذه الايه؟ القاعده، وهي حمل المشترك في معنيين. ده الشافعي. ثم قال المؤلف: واما الحكايه عن القاضي ابي بكر البقلاني فقد استشكلها ايضا الادياري وتبعه القرافي. ليه؟ لانه بالفعل اذا كان يقول بالتوقف في صيغ العموم فمن باب اولى ايه؟ لا يقول او يتوقف في صيغه المشترك، مش كده؟ وصوب الزركشي في النقل عنه انه يقول بالتوقف. يعني الزركشي ان خالف ابن تيميه في مساله الشافعي واستدرك عليه فقد وافق ابن تيميه في ايه؟ في الكلام عنه. فجاء المؤلف وقال: وفي نظر، لان الذي نص عليه البقلاني في كتابه التقريب انه يحمل على معنيين اذا دلت عليه قرينه، حيث قال: فان قيل فهل، ده كلام بقى البقلاني، فهل يجب حمل الكلمه الواحده التي يصح ان يراد بها معنى واحد ويصح ان يراد بها معنيان على احدهما او عليهما بظاهرهما ام بدليل يقترن بها؟ قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة اليهما وتارة الى احدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول وليس بموضوع في الاصل لاحد محتمليه. فقال المؤلف: هذا النص قطع فصل كل خطيب، وقد حكى عنه هذا القول ابن القشيري في اصوله وغيره، وهذا القول هو ظاهر كلام الجويني، واختاره ابن الحاجب وابن السبكي. ثم قال: والقول بان اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه قد ذهب اليه جمهور اهل العلم، وحكاه الجصاص عن ابي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفيه، ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبهم، وحكاه القرافي عن مالك وجماعه من اصحابه، وعليه اكثر الحنابله كالقاضي ابي يعلى وابن عقيل وغيرهم او غيرهم. وبه قال جماعة من المعتزلة كالجباء والقاضي عبد الجبار، وقطع به ابن أبي هبيرة والشيرازي. وفي المسألة أقوال أخرى. وبالطبع في كتب صنفت في المشترك، يعني في كتب يعني أقربها كتاب الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام للدكتور أسامة عبد العظيم، الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام، كتاب جامع لمسائل الإيه؟ الاستنباط. وهناك كتب أخرى كذلك، مثل التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، ومعلوم أن التضاد نوع من المشترك اللغوي، التضاد نوع من المشترك اللغوي. الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق للدكتور محمد نور الدين دار الفكر المعاصر. وفي المشترك اللفظي في الحقل القرآني للدكتور عبد العال سالم دار الرسالة. وفي المشترك في ضوء غريب القرآن للدكتور عبد العال سالم أيضا من مطبوعات جامعة الكويت. وكما قلنا الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام طبعة دار الفتح للدكتور أسامة عبد العظيم. يعني البحث من أراد أن يقف على الأمر بتوسع يقف. ومع ذلك ننقل كلام الامام ابن القيم. نكمل ولا تعبتم؟ ننقل على حاجه ثانيه؟ كفايه كده عليكم؟ كفايه بالمشترك، ها؟ ها قولوا كفايه المشترك ولا نكمل؟ نكمل. طيب نقطع على نص تاني لابن تيميه قبل ما نكمل كلام ابن القيم ما دام انتوا عندكم يعني. قال الامام ابن تيميه في الفتاوى الكبرى المجلد السادس صفحه 578 ابن تيميه قال لكن احنا نقلنا عنه كلاما قبل ذلك اللي قاله الامام الشنقيطي وموجود في رساله في اصول التفسير مش كده؟ هنا بقى في الفتاوى الكبرى بيقول ولكن هل يجوز ان يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين اما الامر والخبر؟ يعني عندي لفظ واحد مشترك بين معنيين اما امر واما خبر، يا بيامر يا بيخبر، احتمال بيحدث كثيرا ام لا يحدث، او الامر والنهي او غير ذلك، كلا المعنيين على سبيل الجمع. هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم، والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وبين المعتزلة بعضهم مع بعض، وبين الأشعرية أيضا. والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسين البصري، يعني الرازي يختار أنه لا يجوز الحمل، ووافق في ذلك أبا الحسين البصري. قال ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد، يعني المانع من الحمل على المعاني جميعا لم يجعل الرازي ذلك أمرا يعود إلى القصد، فإن قصد المعنيين جائز، يعني هذا مش خلاف فينا، والمتكلم عرفنا أنه يقصد المعنيين خلاص، احنا بنتكلم عليه من ناحية اللغة متكلمش من ناحية القصد، وإلا لو قصد الإنسان معنى المقاصد هي الايه؟ اللي يؤخذ بيها هي الحجه، ما دام عرفت مقصد الانسان. فان قصد المعنيين جائز، ولكن المانع امر يرجع الى الوضع، الوضع اللغوي، وهو ان اهل اللغه انما وضعوه لهذا وهذا، ولهذا وهذه، فاستعماله فيها جميعا استعمال في غير ما وضع له. يعني لما تيجي تقول وضع كلمه القرض للحيض ووضعها للطهر، لما تيجي تقول ده وضعها للاثنين مع بعض مجتمعين مش كده ولا لا؟ يبقى ده استعمال في غير ما وضع له مش كده؟ قال ولهذا كان المرجح قول المسوغين الذين سوقوا، اهو بقينا بيرجح تاني اهو في موضع اخر غير الموضع اللي موجود فين؟ في اصول التفسير، واضح الكلام؟ ولهذا كان المرجح قول المسوغين، لأن استعماله فيهما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له، وذلك يسوغ بطريق المجاز، ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز. وهذا من الكلام الذي يقال فيه إن ابن تيمية قال بالمجاز في اللغة، مش كده ولا لا؟ على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضعه في نزاع كالطلاق، بس كلمة الطلاق هنا خطأ، ده هو المفروض تكون كإطلاق القول، يعني في خطأ إيه؟ مطبعي، ماشي؟ يقول على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضوعه في نزاع كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه، ومنه استعمال صيغة الأمر في الند، ما صيغة الأمر الأصلي فيها إيه؟ الوجوب. قال ومنه استعمال صيغة الأمر في الند ونحو ذلك، فإن طوائف من الناس يقولون بعض المعنى ليس هو غيره، بعض المعنى ليس هو غير المعنى يعني، فلا يكون ذلك استعمالا له في غير موضعه، ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا، وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما. واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه، فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا. استعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه، فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا، فجمع بين معنييه. ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه، وده خطأ برضو، الصواب هيكون بأنه غير معناه، إذ هو معناه مفردا ومعه غيره، وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيادة عليه، لا سيما إذا كان المزيد نظيره. بالطبع كلام ابن تيمية يحتاج إلى شرح وبسط. أنا اللي يعنيني من كلامه ده إنه قال إيه؟ ها؟ الجملة اللي كانت تعنينا، ولهذا كان المرجح قول المسوغين، الراجح قول المسوغين، لأن ابن تيمية لو دخلنا في هذه القضايا الشائكة التي تحدث عنها وذكرنا معاني هذا الكلام وخضنا في تفسيره لخرجنا عن الكلام عن المشترك أصلا، مش كده؟ نرجع إلى ما كنا بصدده. ثم يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، ذكر الأدلة على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا. قال: ثم الذي يدل على فساد هذا القول يبدأ بقى يستدل وجوه. أحدها أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز، إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة، واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على حقيقة. فاعتبر إنك لو أخذت بالمعنى أو بالمشترك في جميع معانيه إن فقدت القرينة يبقى أنت خدت بالمجاز. طيب ماذا سيفعل مع الذين يقولون هو إيه؟ حقيقة. هيقول لهم إيه؟ واضح؟ فهو هنا بيقول هذا سيكون على سبيل المجاز. فقال الثاني، الوجه الثاني، أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين، موضوع لهما إيه؟ منفردين، ولكل واحد منهما مجتمعين، فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم، فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع. بقول لك الله، هي اللغة بتقول له معنى وله معنى تاني، فأنت لما تاخد على المعنيين معنى أنت اديت له إيه؟ معنى تالت، ولا قائل بهذا. واضح الكلام؟ فبيقول فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب إيه؟ ممتنع، لأنك أنت علشان تاخد بقول من القولين لابد من قرينة، فأنت هنا اعتبرنا أن القول الثالث قول تالت، يبقى محتاج إيه؟ قرينة، والقرينة غير موجودة، فأنت رجحت بغير مرجح، صح ولا غلط؟ طب ممكن نرد عليه ونقول له إيه؟ من الممكن أن نقول له لا، وجدت القرينة وهي عدم وجود القرينة في المعنيين الأولين، وهذا سيكون من الباب السبر والتقسيم، مش كده ولا لا؟ هو باب السبر والتقسيم إيه؟ إنك أنت بتاتي الشيء اللي ليه ثلاث احتمالات، طبت الاحتمالين يبقى الثالث، صح؟ فهنا أنت لم تأتي بقرينة على الأول ولا على الثاني فتيقن الثالث، صح الكلام ولا مشكل؟ هو الإمام ابن القيم هنا يعني المسألة دخلت في شيء من الإيه؟ من الجدل، فبقول لك الأمر مجاز، سلمنا إنه مش مجاز على الحقيقة، طالما على الحقيقة يبقى الحمل على المعنيين معا قول ثالث لأهل اللغة، فأنت رجحت القول الثالث بدون مرجح، يبقى هترد عليه وتقول له ايه؟ لا بمرجح، ان اذا كان انحصر الاقوال في ثلاثة فالقول الاول ما جبنالوش دليل وتفيش قرينة على الاول ولا على الثاني، يبقى ايه؟ مش كده ولا لا؟ نعم هذا كلام. طيب الثالث قال انه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه، لان جميع المعاني عنده تبقى متساوية وحمله على جميعها احد، يعني معناه مثلا بمعنى ايسر اننا نحمله على جميع المعاني بما فيها العموم، مش كده ولا لا؟ فينتج من ذلك لو ضربنا مثلا بكلمة عسعس هيكون عندي معناه اقبل واكبر معا، في نفس الوقت معناه اقبل فقط، في نفس الوقت معناه اكبر فقط، يبقى ده تناقض، ده الكلام اللي هو عاوز يقوله، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو عايز يقول ايه؟ الحمل على القول الثالث اللي بتقول ناخذه على جميع معانيه في تناقض، مش كده ولا لا؟ بيقول ايه بقى رحمه الله عليه؟ بيقول الثالث انه حينئذ لو حملناه على جميع المعاني يستحيل حمله على جميع معانيه. ليه؟ بيقول اذ حمله على هذا وحده وعليهما معا، ما انت بتقول هنحمله على جميع معانيه، مش كده ولا لا؟ طيب ما انت قلت انك تحمله على جميع معانيه وحمله على جميع معانيه، ها هيستلزم الايه؟ الحمل على الجميع وعلى البعض. بمعنى بيقول اذ حملوه على هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين، فيستحيل حملوه على جميع معانيه، وحملوه عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته، فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها. واخدين بالكم ازاي؟ مثلا لو قلنا والليل اذا عسعس، عسعس بمعنى اقبل وادبر، هنقول اقبل ده معنى وادبر ده معنى، وهنقول انئ واقبل وادبر معنى ثالث، هنقول انئ. وضحت المساله؟ خلاهم ثلاث معنى. ثم قال لك نحمله على جميع المعاني، عشان احمله على جميع المعاني يبقى حملته على ايه؟ على المعنيين معا، وعلى اقبل لوحدها وعلى اكبر لوحدها، وده المقصود، يحدث التناقض. لكن لما تيجي تقول لا، مين قال ان هو اصلا في اللغه في معنى ثالث اسمه الحمل على الاثنين؟ ده احنا حملنا على الاثنين لما عجزنا عن ايه؟ ايجاد القرينه او استيعاب مراد المتكلم، هل هو يقصد ده ولا ده؟ فحينئذ لجأنا الى الايه؟ ما قلناش ان في قول ثالث، هنا في مغالطه، لان محدش قال ان في قول ايه، لانه مصر الشيخ لانه يبقى حمل على المجاز، او لو قلت على الحقيقه يبقى في احتمال ثالث ان في لغه ثالثه في عند العرب بتقول الحمل على الاثنين معا، يبقى الحمل على الاثنين معا، ولا الحمل على واحد الاولاني، ولا الحمل على الثالث، وتيجي تقول ناخذ بالمشترك في جميع معانيه، جميع معاني بقى فيهم ايه؟ القول الاول والقول الثالث والقول الثالث اللي الامام ابن القيم حطه مش عند العرب ولا الاصوليين قالوا بيه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني القول الثالث ده هو ده اللي هو بيقول عليه الحمل على جميع معانيه، فجعل الحمل على جميع معانيه بعد ما جعل في قول ثالث اللي هو الايه؟ الجمع بين الاثنين، فحدث التناقض. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. المسألة حدثت فيها بعض الإشكالات، بس ابن تيمية ما قالش الكلام ده خالص، وزي ما شفتوا ابن تيمية وصل لأنه إيه؟ والقول الموجود في كل كتب الأصول إن قول الجمهور الحمل على جميع المعاني، والإمام ابن القيم يصر على إن هذا قول إيه؟ شاذ، أو قول مجموعة قليلة مش الجمهور، ويصر على إنه هو اللي مع الجمهور. كيف حدث هذا؟ والغريب إنه موجود الكلام ده في ثلاث كتب، زاد المعاد و جلاء الافهام، واشار الى ذلك اشاره، والغريب ان الاشاره اللي اشارها في كتاب بدائع الفوائد ما كانتش بتاعته. الكلام كلام ابن تيميه كله نقله، اللي موجود في الفتاوى نقله واقحم فيها هذه الجمله. يعني مثلا على سبيل المثال في بدائع الفوائد الجزء الثالث صفحه 3 اللي هي الطبعه المنيريه القديمه، قال ايه فيها؟ كان بيفسر قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نقل كلام ابن تيمية بالنص اللي موجود في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 11، المجلد 15 صفحة 11، وارجعوا له. قال إيه بقى ابن القيم بالنص؟ قال بعد أن ذكر الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فذكر إن الآية تتناول دعاء العبادة ودعاء الإيه؟ المسألة. قال وبكل منهما فسرت الآية، الكلام ده كلام ابن تيمية بالنص، ولما هو يزود هقول لك. وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني، والقولان متلازمان، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيين كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقة وما في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحده المتضمنه للامرين جميعا. ده ابن تيميه كلامه كده، بيقول ان الموضوع ده ملوش علاقه بقضيه ايه؟ المشترك، ده كلام على ان العباده اصلا هي بتنقسم الى عباده ايه؟ مساله ودعاء ايه؟ عباده، وده مش من استعمال، هو هنا ما بينقضش قضيه استعمال المشترك في جميع معانيه. قال ليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، او استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هو استعمال له في حقيقته الواحده المتضمنه للامرين جميعا. فتامله فانه موضع عظيم النفع، قل من يفطن له، واكل. شوف بقى لغايه ده كلام الديتيلية بالنص. قال ابن القيم واكثر الفاظ القران كلام ابن تيميه واكثر ايات القران داله على معنيين فصاعدا فهي من هذا القبيل. هو زود بدل ما يقول ايات شال ايات وحط ايه الفاظ. واكثر الفاظ القران الداله على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل. ومثال ذلك قول اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. فسر الدلوك بالزوال وفسر بالغروب وحكي قولين في كتب التفسير وليس بقولين بل اللفظ يتناولهما معا. فإن الدلوك هو الميل ودلوك الشمس ميلها ولهذا الميل مبدأ ومنتهى فمبتداه الزوال ومنتهاه الغروب فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار لا بتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. دي زيادة ابن القيم. يعني ابن القيم زود وقال لا بتناول المشترك لمعنيين ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. دي زودها على مجموع الفتاوى. ثم قال ابن تيمية برضه ومثاله أيضا ما تقدم من تفسير الغاسق بالليل والقمر وإن ذلك ليس باختلاف بل يتناولهما لتلازمهما فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة. والبحث طويل لكن ابن القيم اقحم فيه قضيه الايه المشترك يعني لهذا المفهوم. او ربما المؤلف نفسه مؤلف الكتاب فهم ان هذا الكلام يصب في هذه الايه الغايه. ثم اتى ببعض الادله الاخرى او ناقش الذين استدلوا لانهم لما استدلوا في حمل المشترك على جميع معانيه الاصوليون استدلوا بتفسير قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل الصلاة لفظ مشترك، ده كلام ابن القيم نقلا عنه. فقيل الصلاة لفظ مشترك من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. وقد نازعهم الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الاستدلال فقال هذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه. لأنهم بالفعل يعني أحيانا الأصوليون لما بيجوا يستدلوا ممكن يكون استدلالهم خطا بس يكون القضيه المنظر لها صحيحه فالاستدلال خطا لانهم قالوا الصلاه من الله المغفره ومن الملائكه الاستغفار فقالوا يحمل هنا المشترك على ايه جميع معانيه اللي هو لانه جاء لفظ واحد اللي هو ايه ان الله وملائكته يصلون مش كده ولا لا. فالصلاه رب العالمين يصلي على النبي وال ملائكة يصلون فقالوا الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الصلاة من الله المغفرة. لا هم قالوا كده المغفرة بالنص هذا ما قرأته في كتب الأصول ومن الملائكة الاستغفار. فالإمام ابن القيم هنا بيقول قالوا هذه الصلاة لا يجوز أو هو يقول هذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة وإنما هي ثناؤه سبحانه كما جاء عن أبي العالية. وده التفسير المعتد به الصحيح ان الصلاه من الله بمعنى الايه الثناء وثناء ملائكتي علي. ولا يقال الصلاه لفظ مشترك ويجوز ان يستعمل في معنيه معا لان في ذلك محاذير متعدده. احدها ان الاشتراك خلاف الاصل بل لا يعلم انه وقع في اللغه من واضع واحد كما نص على ذلك ائمه اللغه منهم المبرد وغيره وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. يبقى استدل بأن الاشتراك خلاف الايه الأصل. ثاني إن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه. لسه مصر على أن الايه الأكثرية لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. وما حكي عن الشافعي رحمه الله من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعه. فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهما وهذا ليس بصحيح. فإن لفظ طبعا الكلام ده المناقشة اللي أتى بها الزركشي كانت نفيسة وعود إليها في البحر المحيط. قال فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. وأما ما بس المسألة اللي جاية دي هو عنده حق فيها. وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء وقد قيل له قد يراد بالملامسة المجامعة، قال ونقلها الجويني في كتابه البرهان. تب يقول قال هي محمولة على لأن الشافعي يقول أو لامستم النساء بيجعل المس باليد حقيقة، فقال الشافعي هي محمولة على المس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا. قال ابن القيم هذا لا يصح عن الشافعي وعنده الحق، لأن لفظة المجاز ما كانتش بتجري على لسان الإمام الشافعي، وحتى كتاب الرسالة خلى من نطق بكلمة المجاز. قال ولا هو من جنس المألوف من كلامه، وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين، وهو هنا يعني محق في هذا. قال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنيه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام، وهو من الكتب المفقودة والتي كنا نرجو يعني أن نقف عليها، كتاب اسمه التعليق على الأحكام، وهو ليس كتاب التعليق على مختصر سنن أبي داود للعلامة المنذري، ليس هذا بذاك، وإنما التعليق على الأحكام من الكتب المفقودة. فيقول فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفي وفضلي وحرمتي كما هو المعروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنيين، بل يكون مستعملا في معنى واحد، وهذا هو الأصل في اللفظ. أطال النفس جدا الشيخ في كتاب زاد المعاد وفي كتاب جلاء الأفهام، وهو يقول إنه ألف كمان كتاب اسمه التعليق على الأحكام، وتكلم في هذه المسألة وأطال فيها النفس رحمة الله عليه. أخ بيسأل يقول عاوزين خلاصة لهذا الدرس. خلاصة الدرس أن اللغة العربية فيها ألفاظ مشتركة، واللفظ المشترك عكس اللفظ الإيه؟ المترادف. المترادف إن يكون المعنى واحد والألفاظ متعددة، المشترك يكون معنى إيه؟ المعاني متعددة واللفظ واحد، ويقع الاشتراك في الحروف كما يقع في الأسماء كما يقع في الأفعال، في الأفعال كعسعس، وفي الأسماء كالقروء، وفي الحروف كمن مثلا، شوف من ليها كم معنى في اللغة مش كده، والباء شوف ليها كم معنى في اللغة، الحروف لها كم، الواو واو القسم واو العطف، كل دي معاني ولا لا؟ هذا هو المشترك. طيب المشترك له عدة معاني، لكن هل في كل نص يذكر فيه اللفظ المشترك يقول لي عدة معاني ولا معنى واحد؟ هو معنى واحد، الأصل إن يكون معنى واحد، الأصل إن اللفظ يكون ليه معنى واحد، وفي السياق يكون ليه معنى واحد، هو ده المقصود. فمثلا لما نقول والله الواو دي الايه؟ القسم. لما نقول دخل محمد وحسن الواو دي ايه؟ للعطف. مع ان الواو ليها عدة معاني مشتركة، لكن في كل سياق بيكون ليها معنى، المعنى هو اللي بيتحدد مش كده ولا لا؟ ده انا عندي كمان اشتراك بين اللفظ بين اللفظ اللغوي والحقيقة الشرعية، موضوع مشترك برضه. وكلمة الصلاة في اللغة ايه؟ الدعاء. طب في الشرع الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة اللي بتصلوها مش كده ولا لا؟ طب لما يجي في القرآن الكريم لفظة الصلاة هتاخدوها على الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ قولوا لا حسب السياق. واحد يقول معقولة انا اترك المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية، واحد يخرج بقى انا اترك الحقيقة الشرعية ونقدم عليها الحقيقة اللغوية. ما احنا عارفين في ايه يا عم بالراحة عليك، مش ممكن يحصل الكلام ده. ولما ربنا عز وجل يقول في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل ربنا بيصلي الصلاة ذات الركوع والسجود؟ الصلاة بقى بمعنى اللغوي بقى مش كده ولا لا؟ يبقى الصلاة هنا تبقى بالمعنى الايه؟ اللغوي مش كده. أما يقول وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم بمعنى ايه؟ ادعي لهم مش كده. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اجعل صلاتك ان استطعت ان تجعل صلاتك كلها لي تفعل، ده لو كانت الصلاة الشرعية يبقى شرك بالله. ولا يأمركم ها أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يبقى المقصود إيه؟ إن استطعت أن تجعل صلاتك كلها بمعنى الدعاء. واضح الكلام ولا؟ يبقى الصلاة معناها اللغوي يا معنى. طب والمعنى الشرعي؟ طيب لما أجي أرجح وتيجي في نص قرآني أو نبوي أنظر للسياق. أما إحنا ليه بنقول كتاب وسنة بفهم مين؟ السلف اللي وضعوا القواعد وفسروا النصوص. ولذلك تفسير النصوص علم قائم على أصول. طيب لو وجدت القرينة التي تجعلني أميل إلى ترجيح معنى على معنى في اللفظ المشترك ككلمة القرن. طيب لو لم توجد القرينة عند العلماء فماذا يفعلون؟ هل يحمل اللفظ على جميع معانيه ويصبح من باب العموم؟ مثل قول الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام ده قد لا يجوز، قد لا يصح في بعض الأحوال، في بعض الأحوال لا يجوز ولا يصح إن اللفظة تحمل على جميع المعاني. إن لم تحمل ولم يجوز أن تحمل، لأنه من الممكن أن تكون من لغة الأضداد، مش كده ولا لا؟ يعني الكلمة زي عسعس أقبل وأكبر في هذا السياق نفعت إن تحمل على جميع المعاني، لأنه بيقسم بالليل بالليله بيقبل وبالليله بيدبر. لكن لو أمرك أن تأتيني إذا عسعس الليل، إذا أقبل ولا أدبر، لازم أجيب قرينة، لأني مش معقول هجيلك لما أقبل وأدبر، ما ينفعش الجمع بين الاثنين. يبقى أحيانا بتكون المعاني لا يستطيع الإنسان أن يجمع بينها، لا يجوز الجمع بينها لأنه يكون في تناقض. يبقى لابد هنا من إيه؟ من الترجيح وجود القرينة. واحد يقول طب ولو ما وجدتش القرينة وما ينفعش، أقول له مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ممكن يكون عندي أنا مشكل وعندي من هو أكبر مني ومنكم، لكن عند جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا، لا يجوز أن يخلو أو أن يخلو الزمان من قائم لله بحجة. واضح؟ لا يجوز أن يخلو الزمان من قائم لله بحجة، ما ينفعش. يوجد عصر من العصور وتخفى الحقيقة على جميع علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تخفى على كثير ماشي، لا يعلمها كثير من الناس، لكن لابد أن يعلمها أحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشريعة محفوظة. الشريعة محفوظة، لكن لو لم نجد قرينة، وكل العلماء اشتركوا في عدم وجود القرينة، ده دليل على إيه؟ على إن المراد العموم، نأخذ بالجميع. قد يقول قائل ولماذا لا نأخذ بالتوقف؟ نتوقف. طب ولو توقف ده يبقى عملنا إيه؟ عطلنا النص، وتوقف الأمة كلها عن العمل بالنص لا يجوز، لأنه يكون دليل على أن الشريعة إيه؟ فيها بعض النصوص غير قابلة للتفسير. قد تكون عندي كثير من الناس لا يستطيعون التفسير الصحيح، ليس عندهم التفسير الصحيح، لكن هل تخلو الأمة في زمان من الأزمنة من قائم لله بحجة؟ وتجد العلوم مواهب موزعة، يعني ممكن عالم من العلماء تجده عنده عشر مثلا أو جزء كبير من تفسير القرآن، وفي آيات تانية ما يعرفش يفسرها، توجد عند غيره، وهذا الغير عنده من العلم ما ليس عند الآخر، وعند الآخر من العلم ما ليس عند الثاني، وهكذا. لكن الشريعة لابد أن تكون مكتملة بتفسيرها، مش بالنصوص فقط بل وبتفسير الايه؟ النصوص. يعني لا تقع واقعة ولا تحدث للأمة نازلة إلا وعلم هذه النازلة فين؟ في الكتاب وفي السنة، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن من الممكن لذنوب الأمة يخفى على كثير من عموم المسلمين الوجه الحق في المسألة، لكن الوجه الحق لابد أن يكون موجودا عند من؟ عند البعض، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة ولا تجمع على جهل، لأن الجهل بتفسير نص من النصوص سيكون من باب الضلال. لو أجمعت الأمة على الجهل، كل علماء الأمة على الجهل بتفسير نص من النصوص وهم في حاجة إليه، معنى ذلك أنهم سيقعون في الخطأ ساعة التطبيق فتجمع الأمة على الضلالة. وهذا صان الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيه. والقول الراجح بمشيئة الله تبارك وتعالى الذي عليه المحققون والجماهير من الأمة أن المشترك إن لم يستطع العلماء أن يجدوا له قرينة لترجح قولا على قول أن يؤخذ بالإيه؟ بجميع المعاني. وهذا على فكرة الإمام الطبري يفعل هذا، الإمام الطبري يفعل هذا، وهذه قاعدة للإمام الطبري مضطردة في تفسيره ولكثير من الأئمة. وهناك نص طيب في كتاب التحرير والتنوير في المقدمة التاسعة، ارجعوا إليه كلام لو كان الوقت يعني كان فيه متسع كنت أنا جايب معي كتاب التحرير والتنوير، كلمة نفيسة في صفحة ونصف ولكنها تعد من الكلمات البارعة، لأن الرجل كان أصوليا لغويا بارعا على أشعريته، كان أصوليا لغويا بارعا الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه. طبعا المشترك يسري الفقه، بس الأخ كاتب لي يسري بالسين، هي بالإيه؟ بالثاء من الإيه؟ من الثراء، صحصحه. لا الأخ بيقول هل ممكن أن ابن القيم يقصد بعدم حمل المشترك على جميع معانيه أي من الأشياء المتناقضة التي لا تجتمع؟ لا لا لا، كلام واضح جدا، كلام واضح جدا أنه بيتكلم في أي مشترك، بدليل أنه يتكلم في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، مش كده ولا لا؟ وتكلم في قوله لامستم النساء، لأن القول عند الشافعين الملامسة باليد وبالوقاع، مش كده؟ كيف يتعامل ابن القيم رحمة الله عليه مع النصوص التي جاءت بألفاظ مشترك؟ والله ما ندري، لأن بالطبع الإمام ابن القيم لم يتعرض لتفسير القرآن الكريم كله، ولو تعرض لتفسير القرآن الكريم كله كنا وقفنا على درر نفيسة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى، قدر الله وما شاء فعل رحمة الله عليه. إخوانا إحنا لما بنناقش عالم من العلماء اوعوا تفتكروا ان بيبقى ده يخرج حد يقول بنطعن في العلماء. طبعا انا عارف ان الكلام عن ابن القيم مش هيبقى طعن فيه، لكن لو نقدنا عالم من علماء العصر هيخرجوا يقولوا طعنوا فيه. انا عايز الامر ده قبل ما نقيم الصلاة تحطوه في دماغكم، يعني الوقت احنا بنتكلم عن ابن القيم الذي لا يوجد عالم في العصر يرقى لكي يجالس الامام ابن القيم يكون من جلسائه، لا يوجد عالم في عصرنا الان يكون ممن يجالسون ابن القيم رحمة الله عليه، يعني العلماء الذين يقتربون من منزلتي أقصد هذا، لا يوجد عالم في عصرنا على حسب علمي يقترب من علم الإمام ابن القيم، ومع ذلك تقبلنا الآن كلنا بصدور رحبة نقد الإمام ابن القيم. الكلام ده لو في عالم من علماء عصرنا كنا لعنا على صفحات الفيس وبيطعن في العلماء وبيطعن في المشايخ، ده ابن القيم. بس هو ده اللي تعلمناه يا اخوانا من علمائنا، ان مفيش حد معصوم، هي دي القاعدة الحقيقية، مفيش حد معصوم الا محمد عليه الصلاة والسلام. ان كنا لما بنناقش العلماء نقول اخطأ ابن عباس في قضية كذا وكذا، ابن عباس لما يقول مثلا بخلود قاتل النفس في النار مثلا، هذه المسائل ما بننقلها ونقول اخطأ الامام ابن عباس في هذه المسائل، تتقبل ابن عباس يخطئ، لكن شيخك ما يخطئش. اتقوا الله يا اخوانا عشان يعني مش عاوزين نتعصب للافراد ونجعل تحزبات على اسماء. والغريب ان الشيخ اللي انت بتتعصب له لو مات بيتنسي وينتقل ندخل على اللي بعده ونبدا نتعصب للي بعده دايما، يعني الشيخ عبد العزيز بن باز الان ما فيش حد بيتعصب له، لكن يتعصبوا لبعض المشايخ الاحياء. خلي بالكم من الكلام ده، الكلام ده خطير جدا. في للاسف امور من الشيء، يعني والعياذ بالله بقى في شيء من مش عايز اقول الفاظ، انا مش عايز اخطا في حد، انا هدفي كله نعلم الشباب ما يتعصبوش لحد، لا تتعصب الا للكتاب والسنه، لا تتعصب لشخص الا الواحد بس، اللي هتسأل في قبرك ويقال لك من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، لن تسأل عن إمام الأئمة. هتمتحن في قبرك بمحمد عليه الصلاة والسلام. أوحي إلي أنه بي تفتنون وعني تسألون كما جاء في مسند الإمام أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وكنا بصدد الكلام حول أحكام المشترك عند علماء العربية وأصول الفقه، والذي دعانا إلى بحث الموضوع هو أن مؤلف الكتاب ذكر قضية المشترك ولم يفصل فيها كثيرا، بل بين أنه واقع في اللغة، ثم قال: ويجوز أن يحمل المشترك على كلا معنييه إذا أمكن ذلك. ونقل عن الإمام الشنقيطي جملة من كتاب أضواء البيان حينما قال: مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وهذه الجملة التي ذكرها عن شيخ الإسلام، وثقنا النقل عنه في رسالته المعروفة والمسمى بأصول التفسير، وكنا قد شرحناها قبل ذلك مرارا. ولكن الأمر الذي دعانا إلى بحث الأمر بشيء من التفصيل أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول كلاما مخالفا لما أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ونحن نعلم أن الإمام ابن القيم امتداد لمدرسة الإمام ابن تيمية، وامتداد لعلوم الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وذكرنا أن أقواله مجموعة أو مجملها مجموع في رسالة الرسالة العلمية المسمى باختيارات ابن القيم الأصولية، وعنها نقلنا المباحث الأربعة: الأول وقوع المشترك في اللغة، والثاني المشترك خلاف الأصل، والثالث سبب وقوع المشترك، أما المبحث الرابع فهو إطلاق المشترك على معنيين، الذي نقل عن شيخ الإسلام أنه قول جماهير الأئمة أو جماهير علماء العلماء المنسوبين إلى الأئمة الأربعة. الإمام ابن القيم يقول كلاما مخالفا لهذا. نعيد قراءة ما قرأناه في اللقاء الماضي حتى يعني نصبح يعني مستحضرين ما ذكرناه. وكنا قد أوصيناكم بأن تبحثوا معنا عن حل للإشكال، يعني اللي عنده شيء برضه من الممكن ان هو يذكرنا به. احنا بقدر الامكان سنجمع كلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي بين ايدينا في هذا الامر مع كلام الامام ابن القيم، وما اظن اننا يعني سنخرج من حل هذا الاشكال.
إلا بأن الإمام ابن القيم غاب عنه شيء من كلام ابن تيمية في آخر زمانه، ربما أنه قد غاب عنه شيء من هذا، إلا إن كان عند أحد من إخواننا من الباحثين شيء يتحفنا به ويفيدنا إياه. قال الإمام ابن القيم، أو قال المؤلف: قرر الإمام ابن القيم بأن اللفظ المشترك إذا اقترنت به قرينة توجب إعماله في واحد معين تعين حمله عليه، هذا أمر بلا خلاف، لأن المشترك هو لفظ، هذا اللفظ له عدة معاني تزاحمت المعاني عليه على اللفظ الواحد، مثل كلمة القرء تطلق عند العرب بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، فإذا وجدت قرينة من خارج استطعنا أن نرجح معنى على معنى آخر، هذا أمر لا خلاف فيه. فإذا وجدنا قول الله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الشافعية قالوا إن القرء بمعنى الطهر وهو معناه في اللغة، وكذلك قال الأحناف ومن شايعهم القرء بمعنى الحيضة، فهؤلاء قالوا الطهر وأولئك قالوا الحيضة، ولكل قرائن، لكل طائفة قرائنها التي استدلت بها. فمثلا على سبيل المثال الشافعية حينما تقول لهم ما دليلكم، يقولون أدلة كثيرة منها أن الله تعالى قال ثلاثة قروء، والأعداد من ثلاثة إلى تسعة، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة بيكون التمييز إيه؟ مخالف. ثلاثة قروء، ثلاثة مؤنث، يبقى قروء إيه؟ مذكر. طب إيه هو المذكر؟ الحيضة ولا الطهر؟ الطهر. فقالوا يبقى الطهر علشان ثلاثة مؤنث، واضح؟ وذكروا أسبابا أخرى وقرائن أخرى ملخصة وموجودة في كتب الأئمة من الشافعي. الآخرون استدلوا بأدلة إن الخاص، إن الأعداد برضو نفس الكلام، دول استدلوا بالأعداد. الأعداد خاص ولا عام؟ من اللفظ الخاص ولا العام؟ الأعداد خاص مش عامة، فثلاثة خاص. فهذا الخاص لما يقول رب العالمين ثلاثة قروء، طيب لما يأتي الرجل يطلق هل يجوز له أن يطلق في حيضة؟ لا يجوز، لأن الطلاق في الحيض بدعة، يبقى يطلق في إيه؟ في طهر. طيب ربنا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، في قبل عدتهن، مستقبلات العدة. طيب هي المرأة ستستقبل العدة في الطهر الذي طلقها فيه، لن يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها ربما كان في هذا الطهر في آخره، بقي على انتهاء طهرها يوم واحد ولم يجامعها فيه، بقي يوم واحد، واضح؟ فإذا طلقها واعتدت بالطهر، هل تعتد بالطهر الذي طلقت فيه أم بالطهر الذي سيكون بعد الحيضة؟ إن كان سيكون بالطهر الذي بعد الحيضة فسيكون معنى ذلك أنها قد اعتدت بثلاثة إيه؟ أطهار وجزء، اللي هو الطهر الذي طلقها فيه. وإن احتسب كانت العدة قرآن وجزء، مش كده ولا لأ؟ مع إن العدد لفظ خاص لا يحتمله ولا بد ان يكون قطعي، مش كده ولا لا؟ ثلاثه، مش هتكون اتنين ونص ولا اتنين وجزء ولا ثلاثه وشويه، مش كده ولا لا؟ فلن يكون ثلاثه الا اذا اعتددنا بايه؟ بالحيض، لانه الطلاق لن يكون الا في طهر. ثم الايه بتقول لعدتهن، واللام للاستقبال، وجاء في قراءات تفسيرية ليست قرآن، تفسير، في قبل عدتهن، مستقبلات العدة، فما تستقبله هو الايه؟ الحيض. فالذي تستقبل، ثم ده كلام الأحناف، ثم استدلوا ايضا بماذا؟ بالحديث عرف الشرع دع الصلاة أيام قرائك، فدل ذلك على أن القرء في لغة الشرع وعرف الشرع هو الايه؟ الحيض. وهذا مما ناقش فيه الإمام الشيخ أحمد شاكر الإمام الشافعي في تعليقه على الرسالة، ناقش الإمام، لأن الإمام الشافعي بيقول بالايه؟ بالطهر، واخدين بالكم؟ والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ناقشه في هذا الكتاب في تعليقه على الرسالة. فناقش أحمد شاكر الدكتور عبد الغني عبد الخالق الذي قام بالتعليق على تفسير آيات الأحكام للإمام الشافعي، ناقشه في الجزء الأول، ناقش الإمام الشيخ أحمد شاكر ناقش الشافعي، والدكتور عبد الغني عبد الخالق ناقش الشيخ أحمد شاكر في الكتاب. يعني المسألة زي ما أنتم عارفين معركة بتدور بين الفقهاء وبين الأصوليين. يبقى عيني إن لفظة القرء في اللغة العربية مشتركة ولا مش مشتركة؟ مشتركة. ولا يجوز بالإجماع في هذه القضية أن نأخذ بالاثنين. كان الدكتور الأسبوع الماضي بيقول طب إيه المانع إن إحنا ناخد هنا بالمشترك في معنييه في القرء فتعتد المرأة بالطهر والحيض ونطول المدة، مش مشكلة. إيه المشكلة؟ هذا بالإجماع خطأ. فأجمعت الأمة على أنه إما الطهر، إما أن تعتد بالطهر، وإما أن تعتد بالإيه؟ بالحيض. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا المشترك ده في الحالة دي يؤخذ به في كل معانيه ولا في معنى واحد؟ معنى واحد بس. يبقى إذا جاءت القرائن على معنى من المعاني لا يجوز لنا أن نعدل عن العمل بالقرينة، لابد أن نأخذ المعنى الذي دلت عليه الإيه؟ القرائن. واضح الكلام؟ طيب، يبقى إذا تزاحمت المعاني على اللفظ اللي هو يبقى اللفظ ده مشترك له عدة معاني. طب أي المعاني يريد المتكلم؟ نلجأ للقرائن. واضح؟ نلجأ للإيه؟ فإن لم نستطع أن نرجح معنى على معنى، هل نتوقف ونقول بالإجمال وساعتئذ نعطل النص، ولا نأخذ بالمشترك في جميع معانيه؟ واضح المسألة؟ عرفتم القصة إيه بقى؟ طيب، من الممكن أن يجوز مثل قول الله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس بمعنى في لغة العرب أقبل وبمعنى أكبر. هل ينفع إن ناخد بالاثنين؟ المانع الله يقسم بالليل حين إقبالي وحين إدباري، جاز هذا المعنى بدون بعكس ثلاثة حروف، ما ينفعش ناخد بالاثنين. لكن في عسعس نفع إن ناخد بالاثنين، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده القضية اللي بنتناقش فيها إطلاق المشترك على معنيين. فالإمام ابن القيم بيقول كسائر علماء الأمة المشترك إذا اقترنت به قرائن ترجح أحد معنيين وجب الحمل على الراجح. دي مفيش إشكال فيها ولا فيها إشكال؟ دي مفيش إشكال. كويس. وإن تجرد من القرائن، ما عنديش قرائن ومش عارف أرجح، أعمل إيه؟ فهذا موضع خلاف بين العلماء. فذهب الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يجوز حمل المشترك على كل معاني في إطلاق واحد، يعني لما يكون المتكلم واحد في كلام واحد في وقت واحد، وإلا فمن الممكن أن أتكلم أنا بلفظة مشتركة وأريد في كلامي لك معنى، وأكلم أحمد وأوجه له نفس اللفظة في كلام آخر وأريد به إيه؟ معنى آخر. لكن احنا بنتكلم نفس الكلام من نفس المتكلم، نفس الكلام هو هو الكلام من نفس المتكلم في نفس الزمن، يراد به عدة معاني ولا معنى واحد؟ لو وجدت القرينة التي تجعلني أميل إلى اختيار معنى من المعاني وجب أن آخذ به مثل كلمة ثلاثة قروء. وإن لم تتوفر القرائن ماذا أفعل؟ جمهور أهل العلم بيقول نأخذ بالمشترك في جميع معانيه ويصبح كاللفظ العام، كاللفظ العام يعم كل المعاني. واضح الكلام؟ ده أكثر العلماء. الإمام ابن القيم فاجأنا هنا وقال إن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيين، لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز، وقال الكلام ده في كتاب جلاء الأفهام. واضح؟ علق عليه المؤلف وقال لعل العبارة فيها تسامح، فإن المحكية في كتب الأصول خلاف ذلك، فالذين ذهبوا إلى عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين هم أبو هاشم اللي هو الجبائي وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان من المعتزلة والكرخي وغالب الحنفية، واختاره الرازي وأبو الخطاب الحنبلي والمجد بن تيمية والشوكاني ونصره ابن الصباغ وغيره، لكن جمهور أهل العلم على ما نقله الشنقيطي عن ابن تيمية، إن جمهور الأئمة على إنه يؤخذ به في جميع معانيه عند عدم وجود القرينة. واضح؟ قال المؤلف وأنكر، أي ابن القيم يعني، وأنكر على من نسب إلى الإمام الشافعي والقاضي أبي بكر القول بجواز حمل المشترك على معنيه فقال، وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بكر يعني البقلاني أنه إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيه كالاسم العام لأسباب ذكر. فعلق المؤلف قائلا اللي هو الدكتور عبد المجيد جمعة الجزائري اللي هو صاحب الرسالة العلمية، قال لقد حكاه عن الشافعي أكثر الأصوليين كالجويني والرازي والآمدي والبيضاوي والزنجاني والصفي الهندي والإسنوي وغيره. وقد نقل طبعا الإمام ابن القيم هنا في زاد المعاد في المجلد الخامس بينقل عن ابن تيمية، هل ابن تيمية قال الكلام اللي هو قاله؟ طبعا الإمام ابن القيم أصدق الناس في النقل عن مين؟ عن شيخ الإسلام، حتى ولو لم يكن كلامه موجودا بين أيدينا. واضح؟ طيب، هو قال وقد نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإمام، الكلام اللي نقله الإمام ابن القيم واستدل به، قال نقله الإمام الزركشي اللي هو صاحب كتاب الإيه؟ البحر المحيط في أصول الفقه، ذكر كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ونازعه في مواضع من أبواب الفقه حيث نص فيها الإمام الشافعي على حمل المشترك على معنيين. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذا الكلام المنقول عن الشافعي خطأ لا يقول به الإمام الشافعي، وقال ربما قعدوا هذه القاعدة وقالوا إن الشافعي يقول بجواز حمل المشترك على معنيه تقاعدة أخذوه عن الإمام الشافعي بسبب كلامه في من أوصى إلى مواليه، ويذكر الكلام الآن. هذا الكلام الذي نقل عن الإمام الشافعي ظن الإمام ابن تيمية أنهم نقلوا القاعدة عن هذا الموضع، فالزركشي قال لا، ليس هذا فقط، وإنما هناك نصوص للشافعي تبين أنه رحمة الله عليه يأخذ بالمشترك في جميع معانيه إن تجرد من الإيه؟ من القرينة. وناقش ابن تيمية في هذا، لكن الإمام ابن تيمية لما تحدث عن الباقلاني وأنكر نسبة هذا إلى الباقلاني بيّن الزركشي أن هذا الكلام ليس خاصا من الإمام ابن تيمية، بل وافقه على هذا الكلام بعض أهل العلم كالأبياري وغيره، وناقش هذا الأمر. ثم جاء المؤلف مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا وأتى بنص للباقلاني يخطئ فيه ما قاله ابن تيمية وما وافقه عليه الزركشي. هنذكر هذه الأمور لأن المسألة كما تعلمون بتبقى متعلقة بمسألة إيه؟ وصول أقوال بعض أهل العلم لبعض أهل العلم، هل وصلت كاملة أم وصلت ناقصة، وبعض الكتب ربما ضاعت، وبعض أهل العلم ربما قال بقول ثم رجع عنه في آخر حياته وألف كتابا يقول بكلام مخالف لما قاله في منتصف حياته أو في أولها، فيقف العالم على قول من الأقوال فينسب قولا. واضح المسألة؟ ننظر الآن، تجد الشيخ الألباني قال صح حديثا ثم بعد ذلك نقول صححه الشيخ الألباني. يأتي بعض الإخوة يقول على فكرة الطبعات الجديدة الشيخ ضعف الحديث أو العكس، مش بيحدث هذا الكلام ولا لا؟ نفس الكلام في القضايا الإيه؟ الأصولية، العالم يقول قولا وفي آخر حياتي يقول قولا آخر، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. نقرأ كلام الإمام ابن القيم ثم نقرأ كلام المؤلف الذي علق عليه. قال الإمام ابن القيم: وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بكر عن البقلاني أنه إذا تجرد عن القرائن، اللي هو إيه اللي تجرد عن القرائن؟ المشترك، وجب حمله على معنى ييك الاسم العام، يبقى أصبح حكم حكم العام. ولذلك بعض أهل العلم يذكرون هذه القضية في باب العام فيقولون عموم المشترك، فيذكرون عموم المشترك إذا تجرد من القرائن في باب الإيه؟ العام، ويناقشون مثل هذه المسائل. فقال: إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيه كالاسم العام. لماذا؟ قال أو قالوا بقى لأنه أحوط. أنا عندي دلوقتي لفظة دي عدة معاني، وأنا ما عنديش قرينة تخليني أرجح قول من أقوال، وكل الأقوال حظها من القبول متساوي مع القول الآخر، فكيف أرجح وبدون مرجح؟ فالكل يستوي فأخذ بالجميع لأنه إيه؟ أحوط. يبقى من باب الإيه؟ الاحتياط. واضح الكلام؟ عايزين بس كل كلمة نقولها نبقى فاهمين معناها، تمام؟ قال: لأنه أحوط. أحوط ليه؟ لأن كلهم في القبول بنسب إيه؟ متساوية، كلهم لهم حظ متساوي من القبول، فلا أستطيع أن أرجح قولا على قول آخر. قال: إذ ليس أحدهما أولى بي من الآخر. ثم قال: ولا سبيل إلى معنى ثالث. هنجيب ثالث منين؟ ما ليس عندنا إلا المنقول عن أهل العربية إيه؟ قولان. ولا سبيل إلى معنى ثالث. ثم قال: وتعطيله غير ممكن، لأنني لو لم أرجح، لو لم آخذ بالقولين بالمعاني ولم أرجح قولا على قول لن أفهم النص. أقول النص لن أفهمه، يعني لما يجي يقول لك والليل إذا عسعس تقول أقبل ولا أضبر؟ ما عنديش قرينة ترجح قولا على قول مثلا، فأعطل النص يقول مجمل، والمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، فزال يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله، مش كده ولا لا؟ طب اللي أجمله ما فسرش وما عنديش قرائن، يبقى هعمل إيه؟ هتوقف. فالتوقف ده معناه إيه؟ تعطيل النص، مش كده ولا لا؟ تعطيل النص. فقال: وتعطيله غير ممكن، لانه لا يجوز تعطيل النص، مش كده؟ ويمتنع تاخير البيان عن وقت الحاجه، لانه لو انت قلت طب انا هعطله عشان مش فاهمين معناه، يقول لك وهل الشريعه لم يفسرها صاحبها صلى الله عليه وسلم؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلو غاب عني أنا تفسير النص لن يغيب عن عامة الأمة، فهل الأمة كلها وليس عند عالم من العلماء مرجح يرجح قولا على قول في المعاني المزدحمة؟ فساعتئذ سنلجأ جميعا كل العلماء للقول بالتوقف، يبقى عطلنا النص. يبقى هنا كأننا قلنا بتأخير البيان عن وقت الحاجة، مش كده ولا لا؟ فهنا بيستدل، قالوا الاستدلالات التي جعلتهم يقولون هذا الكلام، ويقولون بأن اللفظ المشترك كأنه عام ويؤخذ به في جميع معانيه، قالوا لأنه أحوط من باب الاحتياط، ثانيا لا سبيل إلى معنى ثالث، ثالثا تعطيله غير ممكن، رابعا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير واردة. الحقيقة اللي هي يعني اللي هي اختيار لفظ على لفظ آخر، إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز. هنا كلام الإمام ابن القيم بناء على أن الذي سيأخذ بالمشترك في جميع معانيه سيكون من باب القول بالإيه؟ بالمجاز. بس هذا خطأ، لأنهم قالوا هو على الحقيقة. واضح الكلام؟ والمسألة فيها اتساع وامور من الممكن ان احنا لو حاولنا نتسع بها نقعد في 5-6 مجالس ولن نفعل هذا بطبيعه الايه الحال يعني. لكن لان البعض قال انه هيبقى على سبيل الحقيقه والبعض قال على سبيل الايه المجاز، مسائل كثيره او اراء كثيره في مثل هذه الامور، يعني الذين قالوا بحمل المشترك على جميع معانيه اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال يحمل على الحقيقه والبعض قال يحمل على المجاز، لكن الشافعي ما قالش يحمل على الايه على المجاز. لكن فالامام ابن القيم هنا حدث منه ايه خلط في هذه المساله، واضح؟ لانه هنا بيتكلم بيقول ايه ولو ولم يتبين ان احدهما هو المقصود بعيني علم ان الحقيقه غير وارده، اذ لو اريدت لبينت، فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين. ثم قال ومن يقول ان الحمل عليهما بالحقيقه، إلى معنى ذلك أن هناك من يقول بالحمل على الإيه؟ على الحقيقة. يقول لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما، وده كلام الكلام المنسوب للشافعي، واخدين بالكم؟ ثم قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى الكلام اللي هو بينقله ده بينقله عن مين؟ عن ابن تيمية. قال في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر. أما طبعا ابن القيم لما هينقل هينقل عن ابن تيمية شيئين، أن هذا الكلام لا يثبت عن الشافعي، والسبب اللي جعل البعض ينسب الكلام للشافعي، ثم سيبين خطأ نسبة هذا الكلام لمين؟ للبقلاني. لكن هنا ابن القيم هل هينقل عن ابن تيمية بالنص ان ابن تيمية قال بعدم جواز حمل المشترك على معنيه؟ لا، ما حصلش، وهنشوف الكلام اللي نقل عن ابن تيمية بدقة، لانه ده اللي نقل برضه نقله الزركشي في البحر المحيط، نفس اللي قاله ابن القيم قاله مين؟ صاحب البحر المحيط. لكن هل ابن تيمية قال الكلام اللي الامام ابن القيم اخذ به واتى بخيله ورجله فيه؟ لا، ما حصلش. بنقرأ كلام ابن القيم تاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر. أما القاضي أبي بكر البقلاني الأشعري المعروف، فمن أصله الوقف في صيغ العموم، هو يتوقف في صيغ العموم، وأنه لا يجوز حمله على الاستغراق إلا بدليل، يعني هو من أرباب القول بالتوقف في صيغ العموم وعدم حملها على الايه؟ على الاستغراق الا بدليل، والكلام ده سنناقشه لما نصل في الكلام على ايه؟ دلالات العموم. قال ابن تيميه كلام عاقل جدا وموزون. قال فمن يقف في الفاظ العموم كيف يجزم في الالفاظ المشتركه بالاستغراق من غير دليل؟ يعني الذي هو نظر للامر هكذا، اذا كان البقلاني يقف في الأخذ بالاستغراق في صيغ العموم وهي أولى بالعموم من اللفظ المشترك، فكيف يأخذ بعموم المشترك في معانيه إن لم توجد الإيه القرينة؟ كلام معقول. فبيقول كده فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ ثم قال وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأسا، يعني اللي رآه الإمام ابن تيمية في كتب البقلاني إن في استحالة لوجود المشترك في اللغة العربية أصلا، يعني هو بينكر وجود الإيه؟ المشترك، وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ، يعني الذي يقال عنه مشترك هو عند البقلاني إيه؟ من المتواطئ، فاكرين المتواطئ وشرحناه وكتبتم وراه كويس. يبقى هنا انكر قضية نسبة هذا القول للبقلاني، لكن هو مرجحش حاجة. القول قال واما الشافعي فمنصبه في العلم اجل من ان يقول مثل هذا. هذا يؤخذ منه ان الامام ابن تيمية يبين ان من يقول بخلاف ذلك، يعني لن يكون من أصحاب المناصب الجليلة في اللغة العربية وفهم النصوص، فمن هنا من الممكن أن يؤخذ هذا الكلام. قال وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا، وإنما طب من أين أتى؟ قال وإنما استنبط هذا من قولي من قول الشافعي إذا أوصى لموالي تناول المولى من فوق ومن أسفل. يعني واحد يقول في وصيته أنا أوصيت لموالي كلمة وهو له موالي أعتقوه وموالي أعتقه، يعني هو كان عبدا فأعتقه بعض الناس فأصبحوا له إيه في نسبة ولاء فهم موالي، ثم هو ربنا أكرمه بعد أن أعتق وأصبح عنده مال وعنده عبيد فأعتق عبيده فأصبح له إيه موالي كانوا عبيدا وموالي كانوا أسيادا لهم، مش كده ولا لا؟ طيب لما يجي يقول في وصيتي أوصيت إلى موالية هذه اللفظة يدخل فيها ده ويدخل عند الأحناف قالوا لا الوصية باطلة، أبطل الأحناف هذه الوصية. واخدين بالكم ولا لا؟ الأحناف أبطلوا، يعني قال الأحناف من أوصى لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم فالوصية باطلة. ليه؟ قالوا لأن معنى الولائين مختلف، فيراد بالوصية الأعلى الجزاء، يعني ولما أعطى الوصية للذين أحسنوا إليه وأعتقوه هذا من باب الجزاء بيرد لهم الجميل، أما الوصية بالنسبة للموالي الذين أعتقوا ماذا من باب الإنعام والإحسان، فاختلفت ولا ما اختلفتش؟ اختلفت، فقالوا الوصية باطلة حتى يعين. واضح الكلام؟ الوصية ايه؟ باطلة حتى يعين. أما الشافعي فخالفهم وقال ايه بقى هنا؟ إذا أوصى لموالي تناول المولى من فوق ومن أسفل. فهنا قالوا الله، ما هو مولى، لفظ المولى مشترك يشمل اللي فوق ويشمل اللي تحت، مش كده ولا لا؟ اللي اعتقوه اللي اعتقوه، فهنا اخذوا منه حمل المشترك على جميع المعاني طالما ليس عنده ايه قرينة ترجح. لكن لو وجدت القرينة، لو قال موالي الذين احسنوا الي او الذين اعتقوني، يبقى هنا كان رجح، لكنه ما رجحش، فاصبح الامر الدور ترجيح. طيب يعمل ايه بقى المفتي او القاضي في مثل هذه الامور؟ عند الشافعي سيأخذوا على عموم يقول الوصية للاثنين، مش كده ولا لا؟ أما عند الأحناف تصبح الوصية إيه؟ باطلة. تمام؟ واضح الكلام؟ طيب فالإمام ابن تيمية يقول وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا، وإنما استنبط هذا من قول إذا أوصى لموالي تناول المولى من فوق ومن أسفل. ثم قال ابن تيمية وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة، يعني مش مشترك. هي يقول لك ما في احتمال، مين قال إن الشافعي يقصد إن لفظة المولى عنده مشترك؟ لماذا لا تكون من الأسماء المتواطئة؟ وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايفة. الأسماء المتضايفة يعني إيه؟ الأسماء المتضايفة دي ما قلناهاش في تقسيمنا للألفاظ، مش كده؟ الأسماء المتضايفة هي التي يقتضي وجودها وجود ايه؟ التي يقتضي وجودها وجود اخر، مثل اسم الاب، ما دام في اب يبقى في ايه؟ ابن، ما دام في ابن يبقى في ايه؟ اب، لو قلت كبير يبقى في صغير، مش كده ولا لا؟ لو قلت طويل يبقى في ايه؟ قصير، لو قلت دار، لفظ الدار، انت دار يبقى كلمة جار دي تطلق، ما دام انت جار يبقى انت جار لحسن، يبقى حسن جارك، مش كده ولا لا؟ يعني انت جاره يبقى هو جارك، دي الاسماء الاسماء الايه؟ المتضايفة. فالمولى مولى يبقى معنى كده ان في عاتق وفي ايه؟ معتوق، يبقى كلمة، ولذلك ده مولى لده وده مولى لده. واضح؟ واضحة المسألة؟ دي الاسماء المتضايفة اللي وجود اسم منها يستلزم وجود ايه؟ اخر. فانا عندي هنا اسم جار، انا جارك تبقى انت جاري، انا مولاك تبقى انت مولاي. فقال ابن تيمية رحمة الله عليه وهذا قد يكون قاله لاعتقادي أن المولى من الأسماء المتواطئة وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايقة كقوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، مش كده؟ قال ولا يلزم من هذا الذي قاله الإمام الشافعي أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها. واضح الكلام؟ يبقى الإمام ابن تيمية بيقول لك ده ما يتخذش منه قاعدة عامة زي ما قالوا، لكن الذي قاله هذا في أمر يخص الأسماء المتواطئة غير المشتركة. طيب هنا وقف النقل عن ابن تيمية، الزركشي نقل نفس الكلام في البحر المحيط، فبيقول المؤلف هنا ايه؟ وقد نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الذي نقله ابن القيم الإمام الزركشي ونازعه في مواضع من أبواب الفقه حيث نص فيها الإمام الشافعي على حمل المشترك على معنيين. واضح؟ يبقى قالوا لا، هذا الكلام ليس موجودا عن الشافعي في هذه القضية فقط التي يحتمل فيها مسألة الايه؟ الأسماء المتواطئة والمتضايفة، بل هذا الكلام ورد في الحالة الفلانية والحالة الفلانية والحالة الفلانية، وهذا الكلام راجعته في كتاب البحر المحيط فوجدته ذكر نصوصا عن الإمام الشافعي في كتاب الايه؟ الأم، يسير فيها باضطراد على هذه الايه؟ القاعدة، وهي حمل المشترك ها في معنيين. ده الشافعي. ثم قال المؤلف وأما الحكاية عن القاضي أبي بكر البقلاني فقد استشكلها أيضا الأدياري وتبعه القرافي. ليه؟ لأنه بالفعل إذا كان يقول بالتوقف في صيغ العموم فمن باب أولى إيه؟ لا يقول أو يتوقف في صيغة المشترك، مش كده؟ وصوب الزركشي في النقل عنه أنه يقول بالتوقف، يعني الزركشي إن خالف ابن تيمية في مسألة الشافعي واستدرك عليه فقد وافق ابن تيمية في إيه؟ في الكلام عنه. فجاء المؤلف وقال وفي نظر، لأن الذي نص عليه البقلاني في كتابه التقريب أنه يحمل على معنيين إذا دلت عليه قرينة، حيث قال فإن قيل فهل، ده كلام بقى البقلاني، فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرهما أم بدليل يقترن بها؟ قيل بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما وتارة إلى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه. فقال المؤلف هذا النص قطع فصل كل خطيب، وقد حكى عنه هذا القول ابن القشيري في أصوله وغيره، وهذا القول وظاهر كلام الجويني واختاره ابن الحاجب وابن السبكي. ثم قال والقول بأن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه قد ذهب إليه جمهور أهل العلم، وحكاه الجصاص عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية، ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبه، وحكاه القرافي عن مالك وجماعة من أصحابه، وعليه أكثر الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم أو غيرهم. وبه قال جماعة من المعتزلة كالجباء والقاضي عبد الجبار، وقطع به ابن أبي هبيرة والشيرازي. وفي المسألة أقوال أخرى. وبالطبع في كتب صنفت في المشترك، يعني في كتب يعني أقربها كتاب الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام للدكتور أسامة عبد العظيم، الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام، كتاب جامع لمسائل الإيه؟ الاستنباط. وهناك كتب أخرى كذلك مثل التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، ومعلوم أن التضاد نوع من المشترك اللغوي، التضاد نوع من المشترك اللغوي. الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق للدكتور محمد نور الدين دار الفكر المعاصر، وفي المشترك اللفظي في الحقل القرآني للدكتور عبد العال سالم دار الرسالة، وفي المشترك في ضوء غريب القرآن للدكتور عبد العال سالم أيضا من مطبوعات جامعة الكويت. وكما قلنا الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام طبعة دار الفتح للدكتور أسامة عبد العظيم. يعني البحث من أراد أن يقف على الأمر بتوسع يقف فيه. ومع ذلك ننقل كلام الإمام ابن القيم. نكمل ولا تعبتم؟ ننقل على حاجة تانية؟ كفاية كده عليكم؟ كفاية المشترك ها؟ ها؟ قولوا كفاية المشترك ولا نكمل؟ نكمل. طيب نقف على نص تاني لابن تيمية قبل ما نكمل كلام ابن القيم، ما دام انتوا عندكم يعني. قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى المجلد السادس صفحة 578 ابن تيمية قال: لكن احنا نقلنا عنه كلاما قبل ذلك اللي قاله الامام الشنقيطي وموجود في رسالة في اصول التفسير، مش كده؟ هنا بقى في الفتاوى الكبرى بيقول: ولكن هل يجوز ان يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين اما الامر والخبر؟ يعني عندي لفظ واحد مشترك بين معنيين، اما امر واما خبر، يا بيأمر يا بيخبر، احتمال بيحدث كثيرا ام لا يحدث، او الامر والنهج او غير ذلك. كلا المعنيين على سبيل الجمع، هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم. والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وبين المعتزلة بعضهم مع بعض، وبين الأشعرية أيضا. والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسين البصري، يعني الرازي يختار أنه لا يجوز الحمل، ووافق في ذلك أبا الحسين البصري. قال: ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد، يعني المانع من الحمل على المعاني جميعا لم يجعل الرازي ذلك أمرا يعود إلى القصد، فإن قصد المعنيين جائز. يعني هذا مش خلاف فينا، والمتكلم عرفنا أنه يقصد المعنيين خلاص، احنا بنتكلم عليه من ناحية اللغة، نتكلمش من ناحية القصد، وإلا لو قصد الإنسان معنى المقاصد هي الايه؟ اللي يؤخذ بها هي الحجة، ما دام عرفت مقصد الإنسان. فإن قصد المعنيين جائز، ولكن المانع أمر يرجع إلى الوضع، الوضع اللغوي، وهو أن أهل اللغة إنما وضعوه لهذا وهذا، ولهذا وهذه، فاستعماله فيها جميعا استعمال في غير ما وضع له. يعني لما تيجي تقول وضع كلمة القر للحيض ووضعها للطهر، لما تيجي تقول ده وضعها للاثنين مع بعض مجتمعين، مش كده ولا لا؟ يبقى ده استعمال في غير ما وضع له، مش كده؟ قال: ولهذا كان المرجح قول المسوغين الذين سوق، اهو بقينا بيرجح تاني اهو في موضع اخر غير الموضع اللي موجود فين؟ في اصول التفسير، واضح الكلام؟ ولهذا كان المرجح قول المسوغين، لأن استعماله فيهما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له، وذلك يسوغ بطريق المجاز، ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز. وهذا من الكلام الذي يقال في إن ابن تيمية قال بالمجاز في اللغة، مش كده ولا لا؟ على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضعه في نزاع كالطلاق، بس كلمة الطلاق هنا خطأ، ده هو المفروض تكون كإطلاق القول، يعني في خطأ إيه؟ مطبعي، ماشي؟ يقول: على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضوعه في نزاع كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه، ومنه استعمال صيغة الأمر في الند، ما صيغة الأمر الأصلي فيها إيه؟ الوجوب. قال: ومنه استعمال صيغة الأمر في الند ونحو ذلك، فإن طوائف من الناس يقولون بعض المعنى ليس هو غيره، بعض المعنى ليس هو غير المعنى يعني، فلا يكون ذلك استعمالا له في غير موضعه، ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا، وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهم. واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه، فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا. استعمال اللفظ المشترك في معنيين ضد استعمال العام في بعض معناه، فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا، فجمع بين معنيين. ومثل هذا، مثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه، وده خطأ برضو، الصواب يكون بأنه غير معناه، إذ هو معناه مفردا ومعه غيره. وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم، فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيادة عليه، لا سيما إذا كان المزيد نظيره. بالطبع كلام ابن تيمية يحتاج إلى شرح وبسط. أنا اللي يعنيني من كلامه ده إنه قال إيه؟ ها؟ الجملة اللي كانت تعنينا، ولهذا كان المرجح قول المسوغين، الراجح قول المسوغين، لأن ابن تيمية لو دخلنا في هذه القضايا الشائكة التي تحدث عنها وذكرنا معاني هذا الكلام وخضنا في تفسيره لخرجنا عن الكلام عن المشترك أصلا، مش كده؟ نرجع إلى ما كنا بصدده. ثم يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، ذكر الأدلة على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنيه معا. قال ثم الذي يدل على فساد هذا القول، يبدأ بقى يستدل وجوه. أحدها أن استعمال اللفظ في معنيه إنما هو مجاز، إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة، واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز، بل يجب حمله على حقيقة. فاعتبر إنك لو أخذت بالمعنى أو بالمشترك في جميع معانيه إن فقدت القرينة يبقى أنت خدت بالمجاز. طيب ماذا سيفعل مع الذين يقولون هو إيه؟ حقيقة. هيقول لهم إيه؟ واضح؟ فهو هنا بيقول هذا سيكون على سبيل المجاز. فقال الثاني، الوجه الثاني، أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين، موضوع لهما إيه؟ منفردين، ولكل واحد منهما مجتمعين، فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم، فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع. بقول لك الله، هي اللغة بتقول له معنى وله معنى تاني، فأنت لما تاخد على المعنيين معنى أنت اديت له إيه؟ معنى تالت، ولا قائل بهذا. واضح الكلام؟ فبيقول فالحمل على احد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ايه؟ ممتنع، لانك انت علشان تاخد بقول من القولين لابد من قرينه، فانت هنا اعتبرنا من القول الثالث قول ثالث، يبقى محتاج ايه؟ قرينه، والقرينه غير موجوده، فانت رجحت بغير مرجح، صح ولا غلط؟ طب ممكن نرد عليه ونقول له ايه؟ من الممكن ان نقول له لا، وجدت القرينه، وهي عدم وجود القرينه في المعنيين الاولين، وهذا سيكون من الباب السبر والتقسيم، مش كده ولا لا؟ هو باب السبر والتقسيم ايه؟ انك انت بتاتي الشيء اللي ليه ثلاث احتمالات، طبت الاحتمالين يبقى الثالث، صح؟ فهنا انت لم تاتي بقرينه على الاول ولا على الثاني، فتيقن الثالث، صح الكلام ولا مشكل؟ هو الامام ابن القيم هنا يعني المساله دخلت في شيء من الايه؟ من الجدل، فبقول لك الامر مجاز. سلمنا انه مش مجاز على الحقيقه، طالما على الحقيقه يبقى الحمل على المعنيين معا قول ثالث لاهل اللغه، فانت رجحت القول الثالث بدون مرجح، يبقى هترد عليه وتقول له ايه؟ لا بمرجح، ان اذا كان انحصر الاقوال في ثلاثه، فالقول الاول ما جبنالوش دليل، وانت مفيش قرينه على الاول ولا على الثاني، يبقى ايه؟ مش كده ولا لا؟ نعم، هذا كلام. طيب الثالث، قال انه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه، لان جميع المعاني عنده تبقى متساويه، وحمله على جميعها احد، يعني معناه مثلا بمعنى ايسر اننا نحمله على جميع المعاني بما فيها العموم، مش كده ولا لا؟ فينتج من ذلك لو ضربنا مثلا بكلمه عسعس هيكون عندي معناه اقبل وادبر معا، في نفس الوقت معناه اقبل فقط، في نفس الوقت معناه أكبر فقط، يبقى ده تناقض، ده الكلام اللي هو عاوز يقوله، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو عايز يقول ايه؟ الحمل على القول الثالث اللي انك بتقول ناخذ على جميع معانيه في تناقض، مش كده ولا لا؟ بيقول بقى رحمه الله عليه، بيقول الثالث انه حينئذ لو حملنا على جميع المعاني يستحيل حمله على جميع معانيه. ليه؟ بيقول اذ حمله على هذا وحده وعليهما معا، ما انت بتقول هنحمله على جميع معانيه مش كده ولا لا؟ طيب ما انت قلت انك تحمله على جميع معانيه وحمله على جميع معانيه هيستلزم الايه؟ الحمل على الجميع وعلى البعض. بمعنى بيقول اذ حملوه على هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين، فيستحيل حملوه على جميع معانيه وحملوه عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته، فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها. واخدين بالكم ازاي؟ مثلا لو قلنا والليل اذا عسعس، عسعس بمعنى اقبل وادبر، هنقول اقبل ده معنى وادبر ده معنى، وهنقول اقبل وادبر معنى ثالث، هنقول وضحت المساله، خلاهم ثلاث معنى. ثم قال لك نحمله على جميع المعاني، عشان احمله على جميع المعاني يبقى حملته على ايه؟ على المعنيين معا، وعلى اقبل لوحدها وعلى اكبر لوحدها، وده المقصود يحدث التناقض. لكن لما تيجي تقول لا، مين قال ان هو اصلا في اللغه في معنى ثالث اسمه الحمل على الاثنين؟ ده احنا حملنا على الاثنين لما عجزنا عن ايه؟ ايجاد القرينه او استيعاب مراد المتكلم، هل هو يقصد ده ولا ده؟ فحينئذ لجأنا الى الايه؟ ما قلناش ان في قول ثالث، هنا في مغالطه، لان ما حدش قال ان في قول ايه، لانه مصر الشيخ لانه يبقى حمل على المجاز، او لو قلت على الحقيقه يبقى في احتمال ثالث ان في لغه ثالثه في عند العرب بتقول الحمل على الاثنين معا، يبقى الحمل على الاثنين معا، ولا الحمل على واحد الاولاني، ولا الحمل على الثالث، وتيجي تقول ناخذ بالمشترك في جميع معانيه. جميع معاني بقى فيهم ايه؟ القول الاول والقول الثالث والقول الثالث اللي الامام ابن القيم حطه مش عند العرب ولا الاصوليين قالوا بيه. واخدين بالكم ولا لا؟ لان القول الثالث ده هو ده اللي هو بيقول عليه الحمل على جميع معانيه، فجعل الحمل على جميع معانيه بعد ما جعل في قول ثالث اللي هو الايه؟ الجمع بين الاثنين، فحدث التناقض. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. المسألة حدثت فيها بعض الإشكالات، بس ابن تيمية ما قالش الكلام ده خالص، وزي ما شفتوا ابن تيمية وصل لأنه إيه؟ والقول الموجود في كل كتب الأصول إن قول الجمهور الحمل على جميع المعاني، والإمام ابن القيم يصر على إن هذا قول إيه؟ شاذ، أو قول مجموعة قليلة مش الجمهور، ويصر على إنه هو اللي مع الجمهور، كيف حدث هذا؟ والغريب إنه موجود الكلام ده في ثلاث كتب، زاد المعاد و جلاء الافهام، واشار الى ذلك اشاره، والغريب ان الاشاره اللي اشارها في كتاب بدائع الفوائد ما كانتش بتاعته. الكلام كلام ابن تيميه كله نقله، اللي موجود في الفتاوى نقله واقحم في هذه الجمله. يعني مثلا على سبيل المثال في بدائع الفوائد الجزء الثالث صفحه 3 اللي هي الطبعه المنيريه القديمه، قال ايه فيها؟ كان بيفسر قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نقل كلام ابن تيمية بالنص اللي موجود في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 11، المجلد 15 صفحة 11، وارجعوا له. قال إيه بقى ابن القيم بالنص؟ قال بعد أن ذكر الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فذكر إن الآية تتناول دعاء العبادة ودعاء الإيه؟ المسألة. قال وبكل منهما فسرت الآية، الكلام ده كلام ابن تيمية بالنص، ولما هو يزود هقول لك. وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني، والقولان متلازمان، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيين كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقة وما في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. ده ابن تيمية كلامه كده، بيقول إن الموضوع ده ملوش علاقة بقضية إيه؟ المشترك ده، ده كلام على ان العبادة اصلا هي بتنقسم الى عبادة ايه؟ مسألة الدعاء دعاء مسألة ودعاء ايه؟ عبادة. وده مش من استعمال، هو هنا ما بينقضش قضية استعمال المشترك في جميع معانيه. قال ليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما او استعمال اللفظ في حقيقته ومجازي، بل هو استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. فتأمله فإنه موضع عظيم النفع، قل من يفطن له شبه لغاية ده كلام الديتانية بالنص. قال ابن القيم وأكثر ألفاظ القرآن، كلام الديتانية، وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا، فهي من هذا القبيل. هو زود بدل ما يقول آيات شال آيات وحط إيه؟ ألفاظ. وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل. ومثال ذلك قول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فسر الدلوك بالزوال وفسر بالغروب، وحكي قولين في كتب التفسير وليس بقولين، بل اللفظ يتناولهما معا، فإن الدلوك هو الميل ودلوك الشمس ميلها، ولهذا الميل مبدأ ومنتهى، فمبتداه الزوال ومنتهاه الغروب، فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار لا بتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. دي زيادة ابن القيم، يعني ابن القيم زود وقال لا بتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته ومجازه، دي زودها على مجموع الفتاوى. ثم قال ابن تيمية برضه ومثاله أيضا ما تقدم من تفسير الغاسق بالليل والقمر، وإن ذلك ليس باختلاف بل يتناولهما لتلازمهما، فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة، والبحث طويل. لكن ابن القيم أقحم فيه قضية الايه؟ المشترك يعني لهذا المفهوم، أو ربما المؤلف نفسه مؤلف الكتاب فهم أن هذا الكلام يصب في هذه الايه؟ الغاية. ثم أتى ببعض الأدلة الأخرى أو ناقش الذين استدلوا، لأنهم لما استدلوا في حمل المشترك على جميع معانيه الأصوليون استدلوا بتفسير قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل الصلاة لفظ مشترك، ده كلام ابن القيم نقلا عنهم، فقيل الصلاة لفظ مشترك من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. وقد نازعهم الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الاستدلال فقال هذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة، وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه. لأنهم بالفعل يعني أحيانا الأصوليون لما بيجوا يستدلوا ممكن يكون استدلالهم خطأ، بس يكون القضية المنظر لها صحيحة، فالاستدلال خطأ، لأنهم قالوا الصلاة من الله المغفرة ومن الملائكة الاستغفار، فقالوا يحمل هنا المشترك على ايه؟ جميع معانيه، اللي هو لانه جاء لفظ واحد اللي هو ايه؟ ان الله وملائكته يصلون، مش كده ولا لا؟ فالصلاة رب العالمين يصلي على نبيه والملائكة يصلون، فقالوا الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الصلاة من الله المغفرة، لا هم قالوا كده المغفرة بالنص، هذا ما قرأته في كتب الأصول، ومن الملائكة الاستغفار. فالإمام ابن القيم هنا بيقول قالوا هذه الصلاة لا يجوز، أو هو يقول هذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة، وإنما هي ثناؤه سبحانه كما جاء عن أبي العالية، وده التفسير المعتد بالصحيح إن الصلاة من الله بمعنى الإيه؟ الثناء، وثناء ملائكتي علي، ولا يقال الصلاة لفظ مشترك، ويجوز أن يستعمل في معنيه معا، لأن في ذلك محاذير متعددة، أحدها إن الاشتراك خلاف الأصل، بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد وغيره، وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين، ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك، يبقى استدل بان الاشتراك خلاف الايه؟ الاصل. ثاني، ان الاكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيين، لسه مصر على ان الايه؟ الاكثريه، لا بطريق الحقيقه ولا بطريق المجاز، وما حكي عن الشافعي رحمه الله من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه، وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعها. فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهما، وهذا ليس بصحيح. فإن لفظ طبعا الكلام ده المناقشة اللي أتى بها الزركشي كانت نفيسة وعود إليها في البحر المحيط. قال فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة، فالشافعي في ظاهر مذهبي وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ، وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. وأما ما بس المسألة اللي جاية دي هو عنده حق فيها. وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء، وقد قيل له قد يراد بالملامسة المجامعة، قال ونقلها الجويني في كتابه البرهان. فبي يقول قال هي محمولة على لأن الشافعي يقول أو لامستم النساء بيجعل المس باليد حقيقة، فقال الشافعي هي محمولة على المس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا. قال ابن القيم فهذا لا يصح عن الشافعي، وعنده الحق لأن لفظة المجاز ما كانتش بتجري على لسان الإمام الشافعي، وحتى كتاب الرسالة خلى من نطق بكلمة المجاز. قال ولا هو من جنس المألوف من كلامه، وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين، وهو هنا يعني محق في هذا. قال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنيه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام، وهو من الكتب المفقودة والتي كنا نرجو يعني أن نقف عليها، كتاب اسمه التعليق على الأحكام، وهو ليس كتاب التعليق على مختصر سنن أبي داود للعلامة المنذري، ليس هذا بذاك، وإنما التعليق على الأحكام من الكتب المفقودة. فيقول فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفي وفضلي وحرمتي كما هو المعروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنيين، بل يكون مستعملا في معنى واحد، وهذا هو الأصل في اللفظ. أطال النفس جدا الشيخ في كتاب زاد المعاد وفي كتاب جلاء الأفهام، وهو يقول إنه ألف كمان كتاب اسمه التعليق على الأحكام، وتكلم في هذه المسألة وأطال فيها النفس رحمة الله عليه. أخي بيسأل يقول عاوزين خلاصة لهذا الدرس. خلاصة الدرس أن اللغة العربية فيها ألفاظ مشتركة، واللفظ المشترك عكس اللفظ الإيه؟ المترادف. المترادف ان يكون المعنى واحد والالفاظ متعدده، المشترك يكون معنى ايه؟ المعاني متعدده واللفظ واحد، ويقع الاشتراك في الحروف كما يقع في الاسماء كما يقع في الافعال، في الافعال كعسعس، وفي الاسماء كالقروء، وفي الحروف ك من مثلا، شوف من ليها كم معنى في اللغه مش كده، والباء شوف ليها كم معنى في اللغه، الحروف لها كم، الواو واو القسم واو العطف كل دي معاني ولا لا؟ هذا هو المشترك. طيب المشترك له عده معاني، لكن هل في كل نص يذكر فيه اللفظ المشترك يكون له عده معاني ولا معنى واحد؟ هو معنى واحد، الاصل ان يكون معنى واحد، الاصل ان اللفظ يكون له معنى واحد، وفي السياق يكون له معنى واحد، هو ده المقصود. فمثلا لما نقول والله الواو دي الايه؟ القسم. لما نقول دخل محمد وحسن الواو دي ايه؟ للعطف. مع ان الواو ليها عده معاني مشتركه، لكن في كل سياق بيكون ليها معنى، المعنى هو اللي بيتحدد مش كده ولا لا؟ ده انا عندي كمان اشتراك بين اللفظ بين اللفظ اللغوي والحقيقة الشرعية، موضوع مشترك برضه. وكلمة الصلاة في اللغة ايه؟ الدعاء. طب في الشرع الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة اللي بتصلوها مش كده ولا لا؟ طب لما يجي في القرآن الكريم لفظة الصلاة هتاخدوها على الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ قولوا لا حسب السياق. واحد يقول معقولة انا اترك المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية، واحد يخرج بقى انا اترك الحقيقة الشرعية ونقدم عليها الحقيقة اللغوية، ما احنا عارفين في ايه يا عم بالراحة عليك. مش ممكن يحصل الكلام ده. ولما ربنا عز وجل يقول في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل ربنا بيصلي الصلاة ذات الركوع والسجود؟ الصلاة بقى بمعنى اللغوي بقى، مش كده ولا لا؟ يبقى الصلاة هنا تبقى بالمعنى الايه؟ اللغوي، مش كده؟ أما يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم بمعنى ايه؟ ادعي لهم، مش كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اجعل صلاتك، إن استطعت أن تجعل صلاتك كلها لي تفعل، ده لو كانت الصلاة الشرعية يبقى شرك بالله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يبقى المقصود إيه؟ إن استطعت أن تجعل صلاتك كلها بمعنى الدعاء، واضح الكلام ولا؟ يبقى الصلاة معناها اللغوي ليها معنى، طب والمعنى الشرعي؟ طيب لما أجي أرجح وتيجي في نص قرآني أو نبوي، أنظر للسياق، أما إحنا ليه بنقول كتاب وسنة بفهم مين؟ السلف اللي وضعوا القواعد وفسروا النصوص، ولذلك تفسير النصوص علم قائم على أصول. طيب لو وجدت القرينة التي تجعلني أميل إلى ترجيح معنى على معنى في اللفظ المشترك ككلمة القرن، طيب لو لم توجد القرينة عند العلماء فماذا يفعلون؟ هل يحمل اللفظ على جميع معانيه ويصبح من باب العموم مثل قول الله تبارك وتعالى؟ طبعا الكلام ده قد لا يجوز، قد لا يصح في بعض الأحوال، في بعض الأحوال لا يجوز ولا يصح إن اللفظة تحمل على جميع المعاني، إن لم تحمل ولم يجوز أن تحمل، لأنه من الممكن أن تكون من لغة الأضداد، مش كده ولا لا؟ يعني الكلمة زي عسعس أقبل وأدبر في هذا السياق نفعت إن تحمل على جميع المعاني، لأنه بيقسم بالليل، بالليل وهو بيقبل وبالليل وهو بيدبر، لكن لو أمرك أن تأتيني إذا عسعس الليل، إذا أقبل ولا أدبر، لازم أجيب قرينة، لأني مش معقول هجيلك لما أقبل وأدبر، ما ينفعش الجمع بين الاثنين، يبقى أحيانا بتكون المعاني لا يستطيع الإنسان أن يجمع بينها، لا يجوز الجمع بينها لأنه يكون في تناقض، يبقى لابد هنا من إيه؟ من الترجيح وجود القرينة. واحد يقول طب ولو ما وجدتش القرينة وما ينفعش، أقول له مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ممكن يكون عندي أنا مشكل وعندي من هو أكبر مني ومنكم، لكن عند جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا، لا يجوز أن يخلو أو أن يخلو الزمان من قائم لله بحجة، واضح؟ لا يجوز أن يخلو الزمان من قائم لله بحجة، ما ينفعش يوجد عصر من العصور وتخفى الحقيقة على جميع علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تخفى على كثير ماشي لا يعلمها كثير من الناس، لكن لابد أن يعلمها أحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشريعة محفوظة، الشريعة محفوظة، لكن لو لم نجد قرينة، وكل العلماء اشتركوا في عدم وجود القرينة، ده دليل على إيه؟ على إن المراد العموم، نأخذ بالجميع. قد يقول قائل ولماذا لم نأخذ بالتوقف؟ نتوقف. طب ولو توقفنا يبقى عملنا إيه؟ عطلنا النص، وتوقف الأمة كلها عن العمل بالنص لا يجوز، لأنه هيكون دليل على إن الشريعة إيه؟ فيها بعض النصوص غير قابلة للتفسير، قد تكون عند كثير من الناس لا يستطيعون التفسير الصحيح، ليس عندهم التفسير الصحيح، لكن هل تخلو الأمة في زمان من الأزمنة من قائم لله بحجة؟ وتجد العلوم مواهب موزعة، يعني ممكن عالم من العلماء تجده عنده عشر مثلا أو جزء كبير من تفسير القرآن، وفي آيات تانية ما يعرفش يفسرها، توجد عند غيره، وهذا الغير عنده من العلم ما ليس عند الآخر، وعند الآخر من العلم ما ليس عند الثاني، وهكذا. لكن الشريعة لابد أن تكون مكتملة بتفسيرها، مش بالنصوص فقط بل وبتفسير الايه؟ النصوص، يعني لا تقع واقعة ولا تحدث للأمة نازلة إلا وعلمه هذه النازلة فين؟ في الكتاب وفي السنة. علمه من علمه وجهله من جهله. لكن من الممكن لذنوب الأمة يخفى على كثير من عموم المسلمين الوجه الحق في المسألة. لكن الوجه الحق لابد وأن يكون موجودا عند من؟ عند البعض. لأن الأمة لا تجمع على ضلالة ولا تجمع على جهل، لأن الجهل بتفسير نص من النصوص سيكون من باب الضلال. لو أجمعت الأمة على الجهل، كل علماء الأمة على الجهل بتفسير نص من النصوص وهم في حاجة إليه، معنى ذلك أنهم سيقعون في الخطأ ساعة التطبيق، فتجمع الأمة على الضلالة. وهذا صان الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيه. والقول الراجح بمشيئة الله تبارك وتعالى الذي عليه المحققون والجماهير من الأمة أن المشترك إن لم يستطع العلماء أن يجدوا له قرينة لترجح قولا على قول أن يؤخذ بالإيه؟ بجميع المعاني. وهذا على فكرة الإمام الطبري يفعل هذا، وهذه قاعدة للإمام الطبري مضطردة في تفسيره ولكثير من الأئمة. وهناك نص طيب في كتاب التحرير والتنوير في المقدمة التاسعة، ارجعوا إليه. كلام لو كان الوقت يعني كان فيه متسع كنت أنا جايب معاك كتاب التحرير والتنوير، كلمة نفيسة في صفحة ونصف، ولكنها تعد من الكلمات البارعة، لأن الرجل كان أصوليا لغويا بارعا على أشعريته، كان أصوليا لغويا بارعا الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه. طبعا المشترك يسري الفقه، بس الأخ كاتب لي يسري بالسين، هي بالإيه؟ بالثاء، من الإيه؟ من الثراء، صحصحه. لا، الأخ بيقول هل ممكن أن ابن القيم يقصد بعدم حمل المشترك على جميع معانيه، أي من الأشياء المتناقضة التي لا تجتمع؟ لا لا لا، كلام واضح جدا، كلام واضح جدا أنه بيتكلم في أي مشترك، بدليل أنه بيتكلم في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، مش كده ولا لا؟ وتكلم في قوله لامستم النساء، لأن القول عند الشافعين الملامسة باليد وبالوقاع، مش كده؟ كيف يتعامل ابن القيم رحمة الله عليه مع النصوص التي جاءت بألفاظ مشترك؟ والله ما ندري، لأن بالطبع الإمام ابن القيم لم يتعرض لتفسير القرآن الكريم كله، ولو تعرض لتفسير القرآن الكريم كله كنا وقفنا على درر نفيسة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى، قدر الله وما شاء فعل رحمة الله عليه. إخوانا احنا لما بنناقش عالم من العلماء اوعوا تفتكروا ان بيبقى ده يخرج حد يقول بنطعن في العلماء. طبعا انا عارف ان الكلام عن ابن القيم مش هيبقى طعن فيه، لكن لو نقدنا عالم من علماء العصر هيخرجوا يقولوا طعن فيه. انا عايز الامر ده قبل ما نقيم الصلاة تحطوه في دماغكم. يعني الوقت احنا بنتكلم عن ابن القيم الذي لا يوجد عالم في العصر يرقى لكي يجالس الامام ابن القيم، يكون من جلسائه. لا يوجد عالم في عصرنا الان يكون ممن يجالسون ابن القيم رحمة الله عليه، يعني العلماء الذين يقتربون من منزلتي، أقصد هذا لا يوجد عالم في عصرنا على حسب علمي يقترب من علم الإمام ابن القيم. ومع ذلك تقبلنا الآن كلنا بصدور رحبة نقد الإمام ابن القيم. الكلام ده لو في عالم من علماء عصرنا كنا لعنا على صفحات الفيس وبيطعن في العلماء وبيطعن في المشايخ، ده ابن القيم. بس هو ده اللي تعلمناه اخوانا من علمائنا، ان مفيش حد معصوم، هي دي القاعدة الحقيقية، مفيش حد معصوم الا محمد عليه الصلاة والسلام. ان كنا لما بنناقش علماء نقول اخطأ ابن عباس في قضية كذا وكذا، ابن عباس لما يقول مثلا بخلود قاتل النفس في النار مثلا، هذه المسائل ما بننقلها ونقول اخطأ الامام ابن عباس في هذه المسائل، تتقبل ابن عباس يخطئ، لكن شيخك ما يخطئش. اتقوا الله يا اخوانا عشان ما يعني مش عاوزين نتعصب للافراد ونجعل تحذبات على أسماء. والغريب ان الشيخ اللي انت بتتعصب له لو مات بيتنسي وينتقل ندخل على اللي بعده ونبدأ نتعصب للي بعده دايما. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز الان مفيش حد بيتعصب له، لكن يتعصبوا لبعض المشايخ الاحياء. خلي بالكم من الكلام ده، الكلام ده خطير جدا. في للاسف امور من الشيء، يعني والعياذ بالله بقى في شيء من، عايز مش عايز اقول الفاظ، انا مش عايز اخطا في حد، انا هدفي كله نعلم الشباب ما يتعصبوش لحد. لا تتعصب الا للكتاب والسنه، لا تتعصب لشخص الا الواحد بس اللي هتسأل في قبرك ويقال لك من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. لن تسأل عن امام الائمه، هتمتحن في قبرك بمحمد عليه الصلاة والسلام. اوحي الي انه بي تفتنون وعني تسألون، كما جاء في مسند الامام احمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.